الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فبمشيئة الله تعالى يشرع شيخنا حفظه الله تعالى في شرح كتاب القواعد الكلية والضوابط الفقهية للإمام العلامة جمال الدين ابن يوسف ابن الحسن ابن عبد الهادي الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وغفر لنا ولشيخنا والمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم 20 من شهر ربيع الثاني لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبدولة الكويت، نبدأ بمشيئة الله سبحانه وتعالى شرح هذا الكتاب الموسوم بكتاب القواعد الكلية والضوابط الفقهية من تصنيف العلامة يوسف ابن عبد الهادي الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 90 بعد 900، وهو من كتب الحنبلة. وهذا الكتاب في مادة الفقه، وهو يتميز بأنه جعل الفقه ضوابط وقواعد كلية، وهذه طريقة من طرق التصنيف، فإن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في التصنيف أو في طريقة التصنيف، كما هو معهود معروف في طريقة التصنيف الفقهي، فإنهم يريدون الأحكام وبعد ذلك يستدلون عليها، فإن كان على قول في المذهب يقال هذا فقه مذهبي، أي على مذهب الإمام أحمد، على مذهب الإمام مالك، على مذهب الإمام الشافعي، على مذهب الإمام أبي حنيفة وغير ذلك، فيجعلون التصنيف فيها على قول الإمام، وهو ما يسمى بالرواية. وقد يكون لبعض الأصحاب أو للأصحاب هو ما يسمى بالوجه، يقال هذا وجه عند أصحابنا. هذه طريقتهم العامة، أنهم يذكرون الأحكام وقد يقدمون عليها استدلالات إذا أرادوا الإطالة ومناقشة ذلك، وقد يوردون فقط الأحكام فقط المختارة عند الإمام، فعلى حسب التصنيف ذلك. ومهم جدا أن نعرف في مطلع كتاب الفقه هذا أن نعرف الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث، لأن بعض الحقيقة قد يخلط بين النوعين من الكتب، فتراه مثلا تقول له أنت درست شيء في الفقه، يقول نعم درست شيء في الفقه، تقول مثل ماذا، يقول لك مثلا نيل الأوطار وسبل السلام ومثل هذه الكتب. نقول طيب هذه الكتب هي كتب حديث أو هي كتب فقه؟ يعني سبل السلام في شرح بلوغ المرام أو نيل الأوطار في شرح المنتقى من الأخبار، هذه كتب حديث ولا كتب فقه؟ يقول هذه كتب فقه. ليش؟ يقول هذه تتكلم عن موضوعات الفقه وكذا وكذا وكذا. نقول هذه كتب حديث، هذه شروحات لكتب الحديث المنتقى كتاب حديث، وبلوغ المرام هذا كتاب حديث، وإن صنف على أبواب الفقه، وإن صنف على أبواب الفقه، فبلوغ المرام أدلة الأحكام، فهو مصنف على تصنيف فقهي، الطهارة ثم الصلاة ثم الصوم والزكاة والحج والعبادة والمعاملات والأنكحة والحدود والجنايات وغير ذلك، فهي مصنفة على أبواب الفقه ولكن ليست كتب فقه. والفارق بين كتب الفقه والحديث باختصار أن كتب الفقه كتب أحكام، وقد تذكر الأدلة تبعا لذلك وقد لا تذكر. كتب أحكام يذكر الحكم، يقال مثلا كتاب الطهارة ولا يصح الطهارة بمائع غير الماء، هذا حكم، هذا حكم، هذا مو بدليل، هذا حكم. وكتب الحديث كتب أدلة، ولا تذكر معها الأحكام إلا نادرا، كتب أدلة. فتقول كتاب الطهارة، ثم اذكرون حديث أمير المؤمنين عمر إنما الأعمال بالنيات لبيان لزوم النية في الحدث الأكبر والحدث الأصغر وغير ذلك، كتاب الصيام، ويذكرون الأدلة، كتاب الزكاة، ويذكرون الأدلة. فباختصار شديد الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث أن كتب الفقه كتب أحكام، وأن كتب الحديث كتب أدلة، كتب أدلة، فتذكر الأدلة والنصوص فقط. هذا في كتب الإيش؟ هذا في كتب الحديث. أما كتب الأحكام تذكر الأحكام، وتارة يورد معها الدليل، وتارة لا يورد معها الدليل. يعني نقول البخاري هذا كتاب حديث أو كتاب فقه، هذا نقول كتاب حديث، يعني كتاب إيش؟ أدلة. وإن ذكر البخاري في التبوبات فقها، لكن هذا لا يسمى كتاب فقه، يسمى كتاب أدلة. مثلا مسلم، الترمذي، أبو داود، النسائي، وإن ذكروا أبواب الفقه في ذلك، لكن لا تختص بالفقه فقط، يذكرون العبادات، ثم يذكرون المعاملات، يذكرون السير، يذكرون الجهاد، يذكرون التوحيد، يذكرون الإيمان. فهذه كتب حديث. هذا الفرق مهم جدا، وإن بدا بسيطا لكنه يؤثر على منهجية طالب العلم في الطلب. يعني أنا ممكن مثلا عنده مكتبة كبرى هذه أو أكبر، وأقول والله أنا درست الفقه الحمد لله، لأني درست مثلا عمدة الأحكام، ودرست مثلا المنطقة، ودرست مثلا بلوغ المرام، ودرست بعض هذه الأشياء والأربع والابن عبد القوي وغير ذلك، وأقول الحمد لله أن درست إيش؟ درست الفقه، وأنا لم أدرس كتاب فقه واحد. ولهذا لا تجد ملكة الفقه عند هؤلاء. والمحدثون أو من اعتنى بالحديث على هذه الطريقة وقال أنا بأخذ أحكامي من الأدلة وفقط، أنا عندي الأدلة، لماذا ندرس الفقه؟ الفقه يا أخي كلام رجال ويصيبون ويخطئون، تعال بنا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يلزمنا، ما يلزمنا كلام أحد، نقول ما شاء الله عليك. هذه أولا، هذه منهجية من؟ هذه طريقة من؟ هي طريقة العلماء الكبار أم هي طريقتك أنت؟ يعني هل أحد قال من العلماء في عصر من العصور لا داعي لدراسة مثلا كتب الفقه، لأن كتب الفقه كتب رجال، ونحن في حاجة إلى مثلا دراسة السنة وفقط بدون فهم الرجال؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أن كلام العلماء إنما هو الفهم والاستنباط من الأدلة، فإنهم يتكلمون في الأحكام المستنبطة من أدلة، إذن كلامهم كله ليس عاريا عن أدلة، بل ما يضعون في كتب الفقه إلا ما دل عليه الدليل. الدليل هذا يكون راجحا عندك، يكون مرجوحا، هذه مسألة أخرى، لكن ما يتكلمون إلا بناء على الأدلة، فهم يضعون الأحكام المستنبطة من الأدلة. لأن الإنسان ما يستطيع يا إخواني يأخذ من كتب الفقه الحديث مباشرة ويصدر فهمه لنفسه أو للأمة دون أن يرجع إلى فهم العلماء. فما هو فهم العلماء للأدلة؟ هذا هو الفقه. فكيف نقول إحنا لا داعي لكتب الفقه؟ هذا هو فهم العلماء للأدلة. خذوا مثلا مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، في الرجل الذي وقع امرأته في نهار رمضان، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله، الحديث في الصحيحين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، قال وما هلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال تصوم شهرين و70؟ قال ما أستطيع. قال تطعم إيش؟ 60 مسكينا. قال يا رسول الله ما أجد. فقام رجل تصدق عليه بطن، فقال خذ هذا وتصدق به. قال على أفقر بي يا رسول الله، على أفقر مني، والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. فهذا الحديث لو نظرنا إليه، هذا الحديث لو نظرنا إليه نقول هذا الحديث دليل على أن من وقع امرأته في نهار رمضان أن عليه الكفارة. من وقع امرأته في نهار رمضان عليه الكفارة. وما هي الكفارة؟ كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم هنا: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. ويكون هذا العتق بناء على إيش؟ ويكون هذا العتق بناء على هذا الترتيب، يعني ليس اختيار وإنما هو ترتيب، ما هو باختيار. فالإنسان يرتب، يبدأ بعتق الرقبة، إذا لم يجد فإطعام 60 مسكينا، إذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إذا لم يجد فإطعام 60 مسكينا. طيب، هذا هو الحديث. يبقى ظاهر الحديث فيه كفارة من جمع امرأته في هذا رمضان، وفيه بيان الكفارة. لو أننا أخذنا أحكامنا من هذا الحديث لا نعد هذا، لكن الفقهاء استنبطوا من هذا الحديث كثيرا من المسائل وكثيرا من الأحكام. تعالى مثلا، ما حكم المرأة؟ إيش حكم المرأة؟ هل المرأة هنا كالرجل في الكفارة؟ الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الرجل بهذه الكفارة، لكن فين المرأة؟ وين المرأة هنا؟ لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أقول بناء على ظاهر النص إيش؟ المرأة ما على شيء. وممكن واحد يقول يا أخي تأخير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز، والمرأة هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها، فدل هذا على أن المرأة ليس عليها كفارة. طيب، فما حكم المرأة؟ أهل تكلم في الفقهاء. طيب، هل هذا الجماع الذي يقع في نهار رمضان تعطل هذه الأحكام، هل هو أيضا ينسحب على قضاء رمضان؟ مثلا لو أن الإنسان يقضي صيام رمضان ثم جمع مرضه في هذا القضاء، فلا شك أن قضاء رمضان واجب، وإذا شرع الإنسان في قضاء رمضان كان واجبا. لكن هل هنا إذا وهو يقضي رمضان، إذا وقع مرضه في هذا اليوم، هل كفارة الدم الذي خاصة برمضان فقط؟ مثلا ثالثا، مثلا هل الذي يأتي مرضه في دبورها هل يكون حكمه حكم من جمع مرضه في القبول، ولا في فرق بين هذا وذاك؟ هل من يأتي بهيمة هل يكون كذا؟ هل إلى آخره. كثير جدا من الأحكام يتعلق بإتيان الرجل فرجا في نهار رمضان، سواء كان فرجا مباحا أو كان فرجا محرما. هل تترتب نفس الأحكام على ذلك أم لا؟ كل هذه أحكام بارك الله فيكم يذكرها الفقهاء ويتوسعون بها. فالأحكام يستنبط الفقهاء ثم يتوسعون فيها، ولهذا بقي الفقه والحمد لله ثريا يتواكب مع جميع العصور، ومهما طرأ على الناس من أحكام ومن مسائل فإن العلماء يلتمسون لها الأحكام. ولهذا ما عندنا شيء اسمه سؤال ما له جواب، لكن قد يجيبه البعض وقد لا يجيبه، لكن ما عندنا شيء اسمه يعني شيء ما له جواب أبدا في الشرع. آية ما لها تفسير، حديث ما له تفسير، هذا مستحيل، هذا ليس يوجد أبدا مهما وجد في دنيا الناس، مسائل البورصة والمسائل التجارية هذه والأموال، مسائل الطب، موت الدماغ، توقف الأعضاء، البصمة الوراثية، كل الأشياء هذه الدقيقة العلماء بحثوها رحمه الله تعالى بناء على أصول الشريعة وأدلتها العامة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل الشريعة لا لتكون في عصر من عصور، بل هذه الشريعة تكون في جميع العصور والحمد لله. ولهذا يستنبط العلماء رحمهم الله تعالى بناء على الأدلة الشرعية والأصول المعتبرة. إذن فالذين يقولون بأنه لا حاجة لنا في درس الفقه ونكتفي بحديث، هؤلاء جهال، هؤلاء جهال بطريقة العلماء. ونحن أخوان نركز دائما بارك الله فيكم على أنه الإنسان يلتمس طريقة العلماء دائما، طريقة العلماء. العلم له طريقة، العلم يا أخوان صنع مثل أي صنع، العلم صنع، العلم كأي أمر من الأمور. أنا ما أستطيع الآن حين أروح مثلا سيارة تعطلت أقول يلا يا أخي افتح هذه السيارة وأنا أصلحها، إيش فيها يعني، ما وأجرب هنا وهناك، قد أفسد أكثر مما أصلح، قد يكون عيب بسيط جدا، ولكن أنا إيش أقوم بهذا فأفسد كثيرا. ما أتي أقول مثلا عندي عملية جراحية، مثلا عندي شيء هنا وكذا، ليش أروح الطبيب يأخذ مني ألفا مؤلفة؟ طيب أنا أفتح، تعال يا ولدي افتح بطني شوف فيها إيش، شوف إيش اللي يؤذني، يمكن هذا جاي كذا ولا هذا جاي كذا. ما أحد يقول هذا أبدا، إنه يقال اذهب إلى المتخصص هنا اذهب إلى المتخصص. فلابد أن يكون إنسان طريقة ولكل إنسان علم، وإلا أخواني أفسد كثيرا، وهؤلاء علماء السوء الذين ضللون الأمة إنما جاء الفساد من هذا الطريق أنه تكلم في العلم من ليس مؤهلا. فلهذا نتج على هذا الكثير من من التجاوزات وللأسف الشديد. فإما أن يكون الضلال عن جهل فالإنسان يفتي بجهل، أو يكون الضلال عن كتم أن الإنسان قد يعلم العلم ولكن يكتمه ويلبس على الناس فيه. هذه كلها أنواع عند العلماء إذا انحرفوا عن سواء السبيل. فإذا خلاصة الأمر الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث إيش؟ إنه كتب الفقه كتب إيش؟ أحكام، وكتب الحديث كتب أدلة. فهذه مسألة مهمة جدا يدرسها العلماء رحمه الله تعالى. فأنا بكتبت حينما أتي لتصنيفها فيها أو أتي لدراستي يبقى لابد أن أصرف هذه وحدها وهذه إيش وحدها. ندري أنا مثلا جاي أدرس مثلا أصول الفقه، كيف أدرس أصول الفقه؟ ما هي الشجرة في درس أصول الفقه مثلا كيف أدرس؟ هذه لابد الإنسان يأخذها من العلماء، ودي فايدة التنقع عن العلماء رحمه الله تعالى. أنا ممكن أجلس في المكتبة وأنا ذكي مثلا عندي نجابة أقرأ وكيت 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 وأتعب سنوات يا أخواني، وفي النهاية ما حصلت شيئا أو ركزت على باب دون أبواب أو كذا. فلابد أرجع العلماء. فكيف مثلا أنا عندي أصول فقه، كيف أتصور علم أصول فقه هذا؟ يبقى عندي شجرة في الدراسة، عندي مثلا أصول فقه النظري، عندي قواعد الفقه غير الأصول النظرية، عندي مثلا الفروق والتقاسيم هذا أيضا في أصول فقه، عندي مثلا شو اسمه الضوابط والفوارق، فمعرفة الفارق هذا أيضا مما صنف العلماء في أصول فقه كالفروق مثلا للقرافي أو كذا، عندي القواعد زي قواعد المراجب وغيره، علم أصول النظر هذا معروف، مثلا عندي الأشباه والنظائر مثل الأشباه والنظائر للسيوط وغيره. يبقى العلم نفسه مقسم، عندي أشباه ونظائر، عندي فروق وتقاسيم، عندي قواعد سواء أصولية أو قواعد فقهية، عندي علم مثلا نظري، هذا لابد أن يكون. وإلا الإنسان ممكن يدرس العلم النظري ويقول أنا درست أصول الفقه، يقول أنا درست أصول الفقه ويقتصر على هذا، وهو ما درس أصول الفقه إلا إيش إلا جزءا منه. فمعرفة الفوارق مهمة جدا بين الفقه وبين الحديث، بين الفقه وبين أصول الفقه أيضا، هذا كله لابد من تحريره حتى يتصور الإنسان العلم الذي يريده. فهناك فرق بين الفقه وبين أصول الفقه. مؤلف هذا الكتاب هو جمال الدين أبو المحاسن صفحة 11، وجمال الدين أبو المحاسن وأبو عمر يوسف بن الحسن بن أحمد بن حسن ابن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد ابن قدامة العمري العدوي القرشي الصالحي الدمشقي الحنبلي، ينتهي نسبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. يلا وجدنا واحد ينتهي نسبه إلى غير الحسين إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويلقب بجمال الدين، وأيضا معروف بابن المبرد أو ابن المبرد بالضبطين، يقال بكسر الميم ويقال بفتح الميم، يقال ابن المبرد ويقال ابن إيش ابن المبرد، وقد اختلف في ضبطه مبرد ومبرد. فذهب ابن طولون وتلميذه في ترجمة في المؤلف بأنها بفتح الميم مبرد، هذا الميم يقول بفتح الميم مبرد، وتبع على ذلك الكمال الغزي، بينما ضبط في ترجمة أخي أحمد بكسرها يقال ابن مبرد، وهو الصواب يقول المحقق والصواب الذي لا معدل عنه وهو الموافق للقانون الصرفي في اللغة العربية. على كل إحنا نقول مثل هذا يعني لأنه إيش المبرد هذا اسمه هذا قد مبرد، وقد لقبه جدوه بذلك قيل لقوته كأنما هو مبرد، تعرفون أنت مبرد يبردون به الحديد هذا خشن، وقيل خشونة إيش يده. فإذا يرجع إلى المبرد الذي هو اسم آلة مبرد، قال مبرد بالكسر هذا الذي إيش يوافق، يبقى لأنه يعني لقب بذلك فيمكن ضبطه. أما الأسماء ما لها يعني قاعدة في اللغة، الأسماء حسب ما يسمي الناس وخاص، وقد يفتحون وقد مثلا واحد مثلا عندنا يقول الشمري، واحد هنا ماذا يقول الشمري، هذا على حسب ما يتعامل به ناس. مثلا الأسماء
الحجمي والهجمي
مثلا، هذه على حسب نطق الناس، ما يقال هذا أخطأ وهذا أصاب، على حسب تعامل به ناس. أنا سمعت مثلا في الشيخ عبد الرحمن السعيد، أنا أقرأ السعدي يوجد على الكتب بالفتحية، بعض الطلبة يقرؤون السعدي بالكسري، فهذا ماله ضابط. ولهذا يعني وجدت لو كنا سألنا الشيخ الأثيمين رحمه الله تعالى عن الضبط له، تسمعون أنتم هذا أو معروف عندكم؟
المعروف عندنا السعدي، ابن سعدي،
ابن سعدي بالكسر صح؟ مع أن الذين دائما يضبطونه، ولعل يعني هذا من المحققين أو شيء، يظنون بالفتح، لكن أنا إذا سمعت من 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 طلبة عند الشيخ الأثيمين يقولون السعدي بالكسر، ابن سعدي.
هو ما قال السعدي.
إيه. أما عن مولده ونشأته فقد اختلف في عين تاريخ مولد ابن عبد الهادي على قولين. الأول أنه ولد سنة 400 و800، وذهب لذلك محي الدين النعيمي يبقى 840، وذكر ذلك أيضا ابن طولون بن عماد. وقيل ولد سنة 41 و800، والأمر في ذلك يسير، الأمر في ذلك يسير. أما عن مشايخ رحمه الله تعالى، قال النجم الغزي قرأ القرآن على الشيخ أحمد المصري الحنبلي وجماعة، ثم على الشيخ محمد والشيخ عمر أسكريين والشيخ زين الحبال، وصلى بالقرآن 3 مرات، وقرأ المقنع على الشيخ تقي الدين الجرائي والشيخ تقي الدين ابن قندس والقاضي علاء الدين المرداوي، وأخذ الحديث عن خلائق من أصحاب ابن حجر وابن العراقي وابن البالسي. وقال الكمال الغزي أخذ العلم عن مشايخ كثيرة جدا، وقد جمعهم في معجمين كبير وصغير. ومعروف يا أخواني يعني سبحان الله، حينما تطلع ترجمة أي عالم من العلماء تجد مسألة التوكل على العلماء والمشافهة، هذه الأصل يا أخواني. ما في علم، ما في طالب علم والله مهما بلغ، مهما كان عنده ذكاء وكذا، يكثر عنده الشذوذات. لو انه تعلم وحده يكثر الشذوذات، يكثر الشذوذات. ليش؟ لان لابد من عرض العلم، والشيخ يقصر لك الطريق ويفتح لك المغاليق ويبين لك مصالحات العلم. واذا اشكر عليك شيء في الفهم، انت قد تظن يعني مثلا يعني انا قد ادي مثلا، انا اقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمحوا لي اخواني، يقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله مثلا السارق يسرق مثلا بيضة، وأنا أدري وش البيضة أصلا. فالعلماء أنا أظنه البيضة العادية، هذه البيضة فتقطع يد السارق في بيضة قدرها مثلا ما أدريش عندكم كم في السالي البيضة، ثمنه مثلا كم مثلا؟
لا
100 فلس،
لا أدريش 50 فلس.
أي نعم، أقل من 50 فلس يعني مثلا. فهل يقطع السارق في البيضة؟ أنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي تقطع في 3 دراهم في ثمن المجن، هذه البيضاء قد أدى من هذا بكثير جدا، فنقطع اليد في البيضة. والمراد هنا بيضة السلاح الذي هي تساوي المجن، وليس هي البيضة المعروفة التي تعرف بها، لا هي إنما هي بيضة السلاح، يسمونها بيضة السلاح، وهي تساوي 3 دراهم وتساوي ثمن المجن، ولهذا لا تعرض بين الأحاديث، البيضة المجن 3 دراهم، فكل هذا قدر إيش؟ قدر واحد لا تعرض. فمثلا أخذ العلم عن العلماء يمنع الشذوذ في الأقوال، فيكون عندي العلم منضبطا. فلهذا نجد العلماء رحمه تعالى يكثرون عن النقل والتعلم والمشافهة للمشايخ، بعض العلماء مشايخ أكثر من 1000 شيخ. شوف هذا البخاري ماذا يقول، يقول أنا تلقيت كتبت هذا عن أكثر من 1000 شيخ كلهم يقولون الإيمان قول عنه. وفي معتقد البخاري رحمه الله تعالى، معتقد البخاري يقول البخاري رحمه الله تعالى لقيت أكثر من 1000 شيخ كلهم يقولون كيت وكيت. يعني يصل الإنسان وشوف انظر أنت لشيخ البخاري من سيكون، يعني ليس مثلا يلقى طالب علم يقول أنا لقيت شيخا، لا، شيخ البخاري الحميدي، شيخ البخاري المديني، يعني أئمة، ومع ذلك ينقل عن أكثر من شيخ، يقول لقيت أكثر من 1000 شيخ. فالرحلة إلى العلماء ومشافهة العلماء وأخذ العلم عن العلماء رحمه الله تعالى إنما كان هو الأصل عند العلماء رحمه الله تعالى. يقول وأجاز لهم من مصر شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر العسقلاني والشهاب الحجازي والبرهان البعلي وأبو عبد الله بن فهد والشيخ قاسم ابن قطلو بغى، وقال ابن طولون حافظ القرآن والمقنع والطوفي، وهذا اللي يسمى البلبل في أصول الفقه، مختصر الروضة في الأصول، والفية بن مالك، وسمع على والدي وجدي، وهذا أيضا بعد آخر غير التلقي عن العلماء، وهو بعد يا أخوان التأصيل الشامل. طالب العلم يقول والله أنا طالب علم عقيدة بس، أو طالب علم حديث فقط، أو طالب علم فقه فقط، لا يا أخوان، يكون إنسان يطلب العلم طلبا شاملا. أنا يكون عندي نحو، يكون عندي سيرة، ويكون عندي يعني لغة، ويكون عندي أصول، ويكون عندي حديث، وإن تميزت في علم من هذه العلوم ما في مشكلة، أنا تميز بالحديث، تميز بالله، لكن عيب بعالم الفقه أن يجهل الأصول، وعيب بعالم الحديث أن يجهل المصطلح، وعيب بعالم الفقه والحديث أن يجهل المعتقد، وعيب بعالم المعتقد أن يجهل الحديث فيبني معتقده على استدلال مثلا ضعيف. ولهذا تجد مثلا العلماء، يعني من العلماء المعاصرين زي ابن باز رحمه الله والعثيمين والفوزان وهؤلاء، طرح عندهم العلم شامل، يدرسون هذه العلوم، شامل العثيمين يدرس كل العلوم، يدرس النحو، يدرس المصطلح، يدرس الحديث، يدرس السيرة، ودرس هذا، وإن كان علماء المملكة معروفون مثلا قوتهم في العقيدة وكذا، لكن يدرسون هذه العلوم. الشيخ ابن باز رحمه الله كان يدرس عنده الحديث، على البخاري ومسلم النسائي، يدرس بالسيرة وكذا، زاد المعاد يدرس عنده بالتوحيد، كتب ابن عبد الوهاب رحمه الله، كتب السنة وهكذا. فلهذا ترى أيضا ترجمة أي عالم فيها التأصيل الشامل، إذن ففيها التلقى عن الأشياخ، فيها الرحلة في طلب العلم، الرحلة التي بركة ترحل أنت لتتلقى العلم وتتعب وتنصب وتجد المشقة، تحصل بركة بهذا. ولهذا ما في عالم إلا ورحل، ورحل إلى هنا وهناك. ولهذا دون العلماء في الرحلة في طلب العلم الكتب الخاصة يعني في ذلك، ومن ذلك كتاب ما أشار إليه ابن البخاري رحمه الله، كتاب العلم قال باب رحلة في طلب العلم ورحلة جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا. فالرحلة سمت الصحابة، يرحل جابر بن عبد الله في حديث شهر واحد، شهر في حديث تلقى، هذا شهر غيابا وشهرا إيابا، بل الرحلة هي سنة الأنبياء. انظر لموسى عليه السلام لما علم بأن موسى بأن عبدنا خضر هو على علم ليس عندك، فسأل السبيل إلى اللقية ورحل. نعم. فالتأصيل العام والرحلة هي محل إيش؟ محل التألق ومحل الطلب، تفصيل عام ورحلة في طلب العلم، وهذا كله يدل على الهمة. فطالب العلم ميراثه الهمة، ولهذا قال ابن القيم عبارة جميلة جدا، يعني اكتبوها، يقول في هذا: فلا بد للإنسان من همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. لابد من همة ترقي وعلم إيش؟ يبصر. لابد من همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. الإنسان بدون همة ما يطلب ولا يصل،
الواحد يقول لك أنا أبغى كالبخاري أخي، دول إيش ناس نزلوا من السماء؟ لا والله ما نزلوا من السماء، ولكنهم بشر. ولكن الذي ارتقى بهؤلاء بعد فضل الله سبحانه وتعالى الهمة. يذكر ابن حجر رحمه الله تعالى عن شيخ البخاري، عن شيخ عن البخاري رحمه الله تعالى، أنه كان يقوم في ليلة الوحيدة 20 مرة، 20 مرة يكتب ويدون. تخيل الواحد لو انشغل بالعلم يقوم من الليل 20 مرة، هيكون كالبخاري. فلا بد من همة ترقي ومن علم يبصر ويهدي. له مشايخ يعني كثر، منهم أحمد الضرهيب بن مصلح المصري، ومنهم أحمد بن رضوان محمد دخيل الدمشقي المعروف بابن الصلف، ومنه أحمد بن محمد بن أبي بكر الحنبلي المعروف بالشهاب بن زيد، وغير هؤلاء كثيرون ذكرهم رحمه الله تعالى، وهم إيش كثر في هذا. وتلامذته أيضا كثيرون، منهم ابن طولون رحمه الله تعالى، ومنهم أيضا أحمد محمد بن أحمد الشويكي الدمشقي مفتي الحنابلة بدمشق، ومنهم أحمد محمد المرداوي الحنبلي المعروف بابن الديوان، ومنهم أيضا أحمد بن يحيى بن عطوة التميمي النجدي، وغير هؤلاء كثر. فوضع كتابه رحمه الله تعالى هذا في ضوابط الفقه، أثنى عليه العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا، وقد صنف في علوم وفنون مختلفة كالعقيدة والحديث وهو الغالب عليه، والفقه والنحو واللغة والتاريخ والطب والحكايات والأشعار. توفي رحمه الله تعالى عن عمر يقارب 70 سنة في تصنيف الكتب وجمع المرويات وكتابة الإجازات. نعم، طيب نبدأ كتابة رحمه الله تعالى. جعل الفقه يا أخوان هنا في هذا الكتاب في 100 ضابط وقاعدة، في 100 ضابط وقاعدة. كتاب الفقه جعله في 100 ضابط وقاعدة، يعني كل الفقه جعله 100 قاعدة و100 ضابط، وهذه طريقة كما قلنا في التصنيف. طيب، قال الأولى، أي القاعدة الأولى عندنا والضابط الأول، قال الحدث حدثان، الحدث حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر. ما الحدث يا إخوان؟ ما هو الحدث؟ الحدث الحدث هو وصف معنوي يقوم بالإنسان، هذا وصف معنوي يقوم بالإنسان يمنعه من اجتناب أشياء، هذا يسمى بالحدث. قال فلان أحدث، عنده حدث يعني صار عنده وصف، هذا وصف معنوي مو بحسي، حدث ليس حسية، هذا وصف معنوي إذا يقوم بالإنسان يمنعه من أشياء بالعبادات وغير ذلك، هذا هو الحدث. طيب ما الفرق بين الحدث والنجاسة؟ ما الفرق بين الحدث والنجاسة؟ النجاسة شيء حسي، نجاسة حسية يطلب زوالها، والحدث معنوي يطلب رفعه. انتبهوا، النجاسة هذا شيء حسي يطلب ايش؟ يطلب ازالة، انما الحدث شيء معنوي يطلب رفعه. فان توضأ الانسان، تطهر الانسان من حدث اصغر او من حدث اكبر، ارتفع الحدث، ما في شيء حسي اصلا، لكن هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي يقوم بالانسان وصف، اذا تطهر طهارة بالماء أو بالتراب عند فقد الماء ارتفع هذا الحدث وصار الإنسان يأتي العبادة. أما النجاسة هذا شيء حسي يطلب زواله، عند نجاسة مثلا على ثوب على بدن على أرض على كذا، فإنه يطلب زوال ذلك. هذا الفرق بين الحدث وبين النجاسة. الحدث على قسمين كما ذكر ابن رحمه الله تعالى، قال حدث حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر. حدث أكبر وإنما يكون ذلك مثلا بجنابة أو بحيض النفاس كذا يسمى حدث أكبر، وهو ما يطلب له غسل البدن كله. الحدث الأكبر هذا يطلب له غسل البدن كله، والحدث الأصغر هذا يطلب له الوضوء، يطلب له الوضوء. هذا إذا كانت طهارة بالماء، فإن كانت طهارة بالتراب أجزأ التيمم عن الحدثين. يبقى الحدث الأكبر والأصغر عند الطهارة بالماء نرفع الأكبر بإيش؟ بغسل البدن، غسل البدن كله، ونرفع الأصغر بإيش؟ بالوضوء. طيب فإذا كانت طهارة بالتراب فيكفي التيمم فرفع الحدثين الأصغر وإيش والأكبر. فقال حدث حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر سبعة أشياء، سبعة أشياء: خروج المني، خروج المني، والمني هو الماء المتدفق بلذة، الذي يخرج بلذة واندفاع، هذا ماء متدفق يخرج بلذة واندفاع، بخلاف المذي والودي، بخلاف المذي والودي. فالمذي ماء لزج يخرج عند المداعبة ولا يكون فيه اندفاع كالمقصط والمقصطين والودي، هذا ماء لزج يخرج بعد البول ولا شهوة فيه، هذا الودي. فالفرق بين المني وبين المذي وبين الودي أن ماء المني يخرج بالدفق ويكون لذته قوية تتخلل البدن كله، ولهذا وجب فيه الغسل. أما المذي فإنه يخرج أيضا بشهوة وإنما يكون يسيرا، وتكون اللذة في الفرج، ولهذا يطلب غسله ولا يغسل البدن كله، إنما يطلب غسل الفرج فقط. والودي هذا حكمه حكم البول لأنه لا شهوة فيه، فيكون حكمه حكم البول. فالحدث الأكبر خروج المني، فإذا خرج المني هذا وجب الغسل. ليش؟ لأن شهوة المني تخل إيش البدن كله. قال والتقاء الختانين، والختان هما موضع ختان عند الرجل والمرأة، هذا معنى التقاء الختانان. الختان هو موضع ختان عند الرجل، موضع ختان عند المرأة، فإذا التقى الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، حتى لو ما حصل نزول. فنزول المني هذا في الحالة الأولى، التقاء الختانين هذا في الحالة الثانية. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فالتقاء الختانين وإن لم ينزل، وما جاء في أحاديث ذكر البخاري رحمه الله تعالى من أن التقاء الختانين مع عدم الإنزال هذا لا يوجب غسلا، هذا أمر كان ثم نسخ، يعني نسخ هذا الأمر، كان في أحاديث أن فيه الوضوء ثم نسخت هذه الأحاديث، وذكر البخاري أيضا ذلك عن الأحاديث التي فيها إجاب الغسل، فنسخت هذه الأحاديث الأولى. وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل جامع امرأته ثم يحصل له كسل، فقال صلى الله عليه وسلم: قد كنت أفعل أنا وهذه، يعني عائشة رضي الله عنها، فنغتسل. فدل هذا على أن التقاء الختانين هذا موجب للغسل وموجب للحد، يعني وموجب للحد، إذا التقى الختانان يحد الزاني، ليس لازم حصول إنزال، إذا التقى الختانان أيضا فإنه يقام عليه الحد. فقال خروج المني والتقاء الختانين يعني وإن لم ينزل ليس يلزم في ذلك الإنزال. الكفر أيضا هذا يوجب الاغتسال عند قول بعض أهل العلم. الكفر يعني إيش؟ يعني إنسان إذا كان كافرا ثم أسلم فإنه يغتسل، وبعض العلماء يرى أن الاغتسال ليس واجبا من الكفر، ليس واجبا من الكفر، ليس الاغتسال واجبا. والصواب أن الاغتسال مستحب وليس واجبا، الصواب أن الاغتسال مستحب وليس واجبا، لأن بعض الأحاديث ورثها الاغتسال، وبعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالاغتسال، وبعض الأحاديث لم يرد فيها الاغتسال، فحمل العلماء الأمر على إيش؟ على الاستحباب، حمل العلماء الأمر على الاستحباب، فالصواب الاستحباب وليس الوجوب. الرابع الحيض. الخامس النفاس، فأيضا يجب الغسل من الحيض ومثله النفاس. قال سبحانه وتعالى وسألناك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن. فإذا تطهرن أي اغتسلن، حتى طهرن أي حتى انقطع الدم، فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالمرأة إذا انقطع دمها من حيض أو نفاس واجب عليها الغسل، فالحيض والنفاس هذا حدث أكبر فيوجب الغسل البدني كله. السادس الموت، أي أنه إذا حصل موت وجب الغسل، وجب الغسل يعني إيش؟ هو خلاص مات، لكن يجب على المسلمين أن يغسلوا، أن يقوموا بالتغسيل، وتغسيل الميت فرض كفاية، فرض كفاية، يجب أن يغسل الميت معنا ثم بدون اغتسال. السابع الولادة بلا دم، الولادة بلا دم هو أشار لهذا إيش؟ الولادة بلا دم ليفرق بين الحالة الخامسة وهي النفاس. النفاس دم ينزل بسبب الولادة. طيب كأنه يقول ماذا لو ولدت بدون دم؟ ماذا لو ولدت؟ نقول كذلك. فالولادة نفسها إيش؟ حدث مرض حتى ولو لم ينزل دم. إذا صار عندنا هنا الحدث الأكبر سبعة أشياء. ما هي؟ الأولى خروج المني، التقاء الختانين. طب هل يلزم في التقاء الختانين الغسل شو اسمه الإنزال؟ لا ما يلزم. نعم. الثالث الكفر، وهذا نقول جمعا بين الأحاديث فإن الاغتسال منه إيش؟ مستحب ليس واجبا. طيب الرابع الحيض. الخامس النفاس. نعم. الموت. الولادة بلا إيش؟ بلا دم. طيب قال والحدث الأصغر ثمانية أشياء، الحدث الأصغر ثمانية أشياء. الحدث الأصغر هذا الذي سيوجب إيش؟ الوضوء، هذا الذي سيوجب الوضوء. قال الأول الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين، كل الخارج من السبيلين ينقض الطهر، ينقض الوضوء. خارج من السبيلين ينقض بول، غائط، غيرهما. فلو كان الإنسان متوضئا فخرج من السبيلين شيء فإن الوضوء إيش؟ ينتقض، ما ينضع، حتى لو خرج حصاة مثلا، فما يأتي واحد يقول هذه حصاة طاهرة مثل ما يقول من الكولة أو كذا فتخرج الحصيات، فيقول هذه مثلا هذه الحصيات مثلا طاهرة، نقول طالما خرج من السبيلين فإنها تنقض الطهارة، تنقض الطهارة، فتنقض الطهارة مطلقا خارج من السبيلين. الثاني الخارج النجس الفاحش من غيرهما، انتبه لما جاء إلى غيرهما غير السبيلين، يعني مثلا يعني عافر الله إياكم، لو واحد مثلا عنده شيء بالبطن أو كذا ويحولون مجرى البول أو مجرى هذا، فالخارج من غير السبيلين اشترط فيه هنا إيش؟ واحد أن يكون نجسا، اثنين أن يكون فاحشا. نعم، أن يكون نجسا وأن يكون فاحشا، أن يكون نجسا وأن يكون فاحشا. فإذا خرج مثلا البول أو الغائط من غير السبيلين فينقضان الوضوء بهذا الإيش؟ الشرط النجس الفحش. أما الشيء اليسير فأنه لا ينقض الطهارة. الثالث زوال العقل حتى بالنوم. قول حتى بالنوم يعني لماذا قال حتى بالنوم زوال العقل حتى بالنوم؟ لأن المعروف المعهود أن زوال العقل لما يكون بالسكر، يكون بالسكر، هذا زوال العقل المعروف أن يكون بالسكر. فقال حتى بالنوم يعني حتى ولو زال بالإيش؟ بالنوم زوال العقل. أما بالسكر فباتفاق بين العلماء أنه إذا زال عقله بالسكر فإنه تنتقض طهارته. أما بالنوم فقد اختلف أهل العلم في النوم هل هو ناقض من النواقض أم لا. على أقوال عديدة، أرجح هذه الأقوال أنه يفرق بين النوم الكثير والنوم القليل، يفرق بين النوم الكثير والنوم القليل، أو النوم المستغرق والنوم غير مستغرق. فإن كان نومه مستغرقا يعني الإنسان استغرق في النوم استغراقا لم يعد يشعر بشيء إذا خرج فإنه ينتقض الوضوء. وأما النوم اليسير فإنه ما ينقض الوضوء، النوم اليسير فإنه ما ينقض الوضوء على الصحيح. والدليل على أن النوم ناقض وأن النوم ليس بناقض فيفرق بين كثير وقليل ما جاء فيه، ما جاء في الحديث، فإنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين، قال ولا يمسح من جنابه لأنه يجب عليه الغسل ولكن من بول وغائط ونوم، يمسح من بول وغائط ونوم يعني من حدث أصغر. فدل هذا على أن النوم حدث، ذكره مع البول والغائط فدل هذا على أن النوم حدث. وأما الحدث الأكبر وأما النوم الخفيف فقد دل الحديث على أنه ليس بناقض، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون، حتى تخفق إيش؟ رؤوسهم ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. فدل هذا على التفريق بين النوم الكثير وبين النوم القليل الذي يكون معه الإحساس. هو يقولون النوم يعني يقولون النوم ليش ناقض وأنت من غير متأكد أصلا أنه خرج شيء، يقول هذا مظنة الحدث، يعني مظنة يعني أن يخرج شيء وتشعر به، لأنه زال عقلك هنا وأغلق عليك فبالتالي قد يخرج شيء وتشعر به. فيقولون هنا ليس من حدث وإنما يقولون إيش؟ مظنة الحدث، يقولون هنا مظنة الحدث وليس هو الحدث نفسه. الحدث نفسه زي البول والغائط عليكم سفر كده، فيقال الحدث البول والغائط، لكن هنا يقال إيش؟ مظنة الحدث، يقال مظنة الحدث. مظنة الحدث يعني إيش؟ يعني يمكن أن يخرج حدث ولكنه لا يشعر به. قال الرابع مس الفرج. ولم يقل هنا مس الذكر، فما الفرق؟ نعم المرأة، أن مس الفرج هذا يكون للمرأة في والرجل، ولم يقل مس الذكر لما قال مس الفرج. وأيضا مس الفرج قد اختلف أهل العلم في ذلك، من العلماء من قال بأنه يجب الوضوء من ذلك، ومن من قال يستحب الوضوء من ذلك، ومن من قال لا واجب ولا مستحب. وكل استدل بأدلة على ذلك. والله شوية ما في إشكال، أعطي قهوة ماشي أي شيء. فاختلف العلماء في مسألة مس الذكر، فمنهم من قال بوجوب ذلك، بوجوب الطهارة في هذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. ومنهم من قال لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في حديث آخر إنه بضعة منك، حديث طلق بن علي وحديث بصرة رضي الله عنها. فاختلف العلماء، حديث بصرة فيه الوضوء، وحديث طلق ليس فيه شيء إنه بضعة منك، فهذان قولان فيه الوضوء ليس فيه الوضوء. ومنهم من جمع بين الأمرين بحمل الأمر في حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ على الاستحباب وليس على الوجوب، فيجمع بين الحديثين بأن حديث طلق بن علي إنه بضعة منك صارف للوجوب، صارف الوجوب الذي هو من مس ذكره فليتوضأ. فالصواب أن مس الذكر يستحب الوضوء منه ولا يجب، مس الفرج يستحب الوضوء منه ولا يجب. هذا هو الشيء الرابع. الشيء الخامس من الحدث الأصغر، قال مس الأنثى بشهوة، مس المرأة بشهوة، وهذا أيضا اختلف فيه أهل العلم. من أهل العلم من قال، منهم من قال بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، واستدل على ذلك بأدلة، من ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مس عائشة كما جاء في الصحيح أنه كان يصلي بالليل، وكانت عائشة قد مدت رجليها رضي الله عنها، فإذا سجد غمزها، إذا سجد غمزها، فتقول فقبضت رجلي. وأيضا التمس عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حتى وقعت يداها على رجلي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تصريح عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل بعض النساء. فكل هذه أدلة على أن مس المرأة ما ينقض الوضوء. وبعض العلماء قال القول الثاني أن مس المرأة ينقض الوضوء، والدليل قوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء. وبعضهم فرق بين المس بشهوة والمس بغير شهوة، وبعضهم لا يرى المس ناقضا أصلا ولو كان بشهوة ما لم ينزل شيء، ما لم ينزل شيء. وهذا القول هو الصحيح من كلام أهل العلم، فإنه لا ينقض الوضوء وإنما يستحب الوضوء منه، إنما يستحب الوضوء ولكن لا يجب. فالجمع بين الأدلة الاستحباب، الجمع بين الأدلة الاستحباب، أحاديث الواردة في ترك الوضوء والأحاديث الواردة والأدلة الواردة في الطهارة فتحمل على الاستحباب وليس على الوجوب. يبقى الراجح في مس الفرج وفي مس المرأة استحباب الطهارة لا وجوب الطهارة. السادس غسل الميت. طب احنا مر معنا في الحدث الأكبر الموت، هنا يقول غسل الميت
المغسل نفسه.
أيوه المغسل ايش؟ نفسه الذي يقوم بالتغسيل. أما تغسيل الميت نفسه هذا واجب، هذا واجب، لكن هذا غسل الميت يعني من قام بتغسيل الميت فإنه يستحب له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل الميت فليغتسل. والحديث الحقيقة ضعيف، فنقول الحديث ضعيف ولا يدل فيه شيء. نعم
الشيخ بالنسبة للاستحباب ما اعتبر حكم شرعي؟
لا شك ما هو دليل، وهو الجمع بين الأدلة الآمرة والأدلة المبيح، يعني قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. فالذين قالوا بالاستحباب قالوا بأن حديث طلق وهو إنما هو بضعة منك صارف للوجوب الموجود في حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ، فمس ذكره فليتوضأ هذا وجوب. معروف القاعدة عند الأصوليين أن الأصل إيش؟ أن الأمر الوجوب إلا لقرين. إيش القرين هنا؟ قول النبي إنه بضعة منك. فبدلا من أن نقول هو ليس يجب منه الوضوء وبالتالي يكون مباحا، الأمر على الإباحة، سيأتيك حديث آخر وهو من مس ذكره فليتوضأ. فإذا الاستحباب هو جمع بين الأدلة الآمرة بالوجوب والصارف عن الوجوب،
سواء
بحال ولا غير حال، كل هذه تفريعات ذكرها بعض العلماء ولكن أثر لها في الحكم. لا حديث طلق إنه
في مفصلات ومناظرة بين أحمد وعلي المديني كان معهم لحية
حصل اللي هو كلام طويل أنا أعطيكم إيش الخلاصة هنا بل بعضهم يرى أن المسألة يجمع بين الأمرين بين حديث نما بضعته إنها حديث بصرة إنه منسوخ يرى النسخ يرى مسلك النسخ يرى مسلك النسخ لكن هذا هو الجمع بين هذه الأقوال كلها لأن النسخ أول ما سوت إلا بدليل وما في دليل وثانيا الوجوب هنا في حديث بصرة مصروف بحديث طلق إنما وضعته منك فنجمع بين هذا إيش كله بين هذا كله نعم الأحناف يرجحون من وجه آخر الأحناف يردون حديث بصرة مثلا إنما هو من مسلك الفضاء بأن القاعدة عندهم أنه ما عمت به البلوى فلا يجوز اختصار روايته على شخص واحد كيف إذا كان امرأة مما عمت به البلوى يعني مس الذكر هذا تعم به البلوى لماذا لا ينفرد به إلا بصرة وبصرة امرأة يعني ليس حديث رجل من مس الذكر وطبعه امرأة فيضعفون حديث من هذا ولكن هذا ليس بالقاعدة الصحيحة ليس يلزم في ورود الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرويه الجميع من الصحابة بل قد ينفرد الواحد وتقبل روايته إذا كان الراوي نفسه إذا كان ثقة إذا انفرض بشيء قبلت روايته وهو راوي فكيف إذا كان صحابيا ولنا إذن لو طبقنا هذه القاعدة أن يعني نرد كثيرا من الأخبار لنا أن نقول مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات كيف انفرض براتي عمر مع أن عمر يقول سمعت النبي على المنبر يعني النبي خطب به في جمع الناس هؤلاء ومع ذلك لم يروه إلا عمر رضي الله عنه السابع الردة والعياذ بالله الردة يقول يعني فمن ارتد انتقضت الطهارة انتقضت طهارته لأن الردة محبطة للأعمال الردة محبطة للأعمال فلو كان واحد متطهرا ثم ارتد فإنه تنطق طهارته لأن الطهارة عمل والردة تحبط إيش تحبط العمل تحبط العمل فإن أسلم بعد الردة هل يعود إلى عمله ولا ما يعود يعني هل العمل إذا حبط فإنه يحتاج إلى تجديد أعمال أخرى مثلا رجل حج وقام بالحج هذه السنة ثم بعد سنتين ارتد ثم رجع بعد الردة هل نلزمه الحج مرة ثانية أو نقول أما عملك الذي أديته وقمت به فهو طالما أنك أديت على وجه صحيح فلن يقبل عليكم الصلاة والكاتب هذا العلماء اختلفوا فيه والصواب أنه شرط الله سبحانه وتعالى للردة لحبوط العمل أن يموت على ذلك قال سبحانه وتعالى ومن يقتل منكم فيموت وهو كافر فاشترط إيش فاشترط الموت على الكفر الثامن أكل لحم الإبل أي مما ينقض الطهارة ويوجب الطهارة من الحدث الأصغر أكل لحم الإبل لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة أنا توضأ من لحوم الإبل قال توضأ من لحوم الإبل أتوضأ من لحوم الغنم قال لا انشد توضأ وانشد المصاب وهذا من مفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإن جمهور الفقهاء على أن إيش على أن لحم الإبل لا ينقض وضوء وسلب على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان بحديث جابر كان آخر أمره لترك الوضوء مما مست النار والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأن النص معه وحديث كان آخر أمره لترك الوضوء مما مست النار هذا محمول على إيش هذا محمول على غير الإبل فتطرق ضوء مسة النار لكن الإبل فيها الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. إذن عندنا ثمانية أشياء في حديث الأصغر: واحد الخارج من السبيلين، الثاني الخارج من النجس الفحش من غيرهما، يبقى الحدث دل هذا على أن الخارج من السبيلين صغر أو كبر، كان طاهرا كالحصاتي أو كان نجسا كالبول والغائط، مطلق الخارج من السبيلين ينقض. الثالث ذوي العقل حتى بالنوم. لماذا قال حتى بالنوم؟ لأن الأصل في ذوي العقل أن يكون بالسكر أو كذا، فقال كل ما يزول بالعقل ولو على وجه مباح، ولو على وجه إيش؟ مباح. فزوال العقل ما يكون عشان محرم على وجه محرم مثل السكر، وقد يكون على وجه مباح مثل النوم والإغماء وغير ذلك. الرابع مس الفرج، وبينا أن تراجح هنا ما هو الاستحباب. مس الخامس مس الأنثى بشهوة، وأيضا ما من الراجح أنه مستحب. السادس غسل الميت، وبينا أيضا إن صح العزيز بذلك فإنه محمول على الاستحباب وليس على الوجوب. السابع الردة لله محبوس العمل. الثامن أكل لحم الإبل. يبقى عندنا سبعة أشياء في الحدث الأكبر، وعندنا ثمانية أشياء في الحدث الأصغر. هذه ضوابط مهمة جدا. هذه المسألة الأولى والضابط الأول من 100 ضابط من الفقه، وهو ما يتعلق بإيش إخوان؟ بالأحداث، ما يتعلق بالأحداث. فالأحداث الحدث أكبر وإيش؟ وأصغر. نعم. طيب المسألة الثانية أو الضابط الثاني أو القاعدة الثانية في الطهارة، ذكر الحدث وذكر الطهارة. طب لماذا ذكر الحدث قبل الطهارة؟ لأن السبب يتقدم. أي نعم، السبب يتقدم، فنقدم السبب والحدث ثم أتي بعد ذلك الطهارة. قال الطهارة طهارتين. الطهارة ما هي؟ الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث هذا يكون في الأحداث الأكبر والأصغر. زوال الخبث هذا في إيش؟ في النجاسة. يبقى الطهارة تكون للأحداث والأنجاس. طهارة تكون للأحداث والأنجاس. طهارة الأحداث الأكبر والأصغر بالرفع، لأن كما قلنا الحدث وصف معنوي، الحدث ما يزول إنما الحدث يرفع، الحدث يرفع لأنه معنوي وليس حسيا. وزوال النجس لأن النجس معنوي فيطلب زواله. الفقهاء قالوا زوال النجس ولم يقولوا إزالة النجس. فما الفرق بين الزوال والإزالة؟ الفرق بين الزوال والإزالة، الإزالة لابد لها من فاعل سيزيل، إزالة النجس لابد لها من فاعل. أما الزوال إشارة إلى أنه لو زال حتى بغير مزيل فإنه يصح. ولهذا إخواني قالوا أيضا من الفروق بين الحدث والنجس أن الحدث لابد له من فاعل ونية، فاعل بنية، لابد يكون فاعل وبنية. أما النجس فإنه إيش؟ فإنه لا يلزم له نية، النجس ما يلزم له نية، بل يلزم إزالة أو زوال العين النجاسة من العين هذه، هذا الذي يلزم. فلو مثلا ثوب في على هذا الجدار ونزل وعليه نجاسة ثم نزل المطر طوال الليل، خلاص وغمر الثوب كثيرا وتسرب الماء ونزل الماء طوال الليل، هذا نقول خلاص هنا زالت النجاسة. طالما زالت النجاسة يكفي، وليس باللازم إيش؟ وليس باللازم أن يقوم واحد بإزالة النجاسة. يبقى الحدث لابد له من نية، أما النجس ما يلزم، النجس ما يلزم. نعم. طيب الطهارة طهارة، وعرفنا الطهارة هي رفع الحدث وزوال النجس. طيب لماذا احنا في الحدث عبرنا بالرفع وفي النجس عبرنا بالزوال؟ ليش في الحدث عبرنا بالرفع؟
الحدث لأنه معنوي،
لأن الحدث معنوي
ولابد من
أي نعم ولابد في من نية مع الرفع. الطهارة طهارتان كبرى وصغرى، كما أن الحدث حدثان أكبر وأصغر، فبناء عليه أيضا تكون الطهارة أكبر وأصغر. الكبرى الغسل والصغرى الوضوء، الطهارة الكبرى هي الغسل والطهارة الصغرى الوضوء، وكل وحيد منهما إما عن حدث أو عن غير حدث، كل واحد منهما إما عن حدث أو عن غير حدث. يعني إيش يا إخواني؟ إما عن حدث في الطهارة الكبرى ويكون هذا واجبا، في الحدث الأكبر تكون الطهارة واجبة، وإما عن غير حدث فيجوز الاغتسال التبرد، ويجوز الاغتسال مثلا للجمعة، يستحب الاغتسال للجمعة ولو ما كنت محدثا. عند من يقول باستحباب غسل الجمعة، عند من يقول بالوجوب يقول هذا من موجبات الاغتسال غسل الجمعة أو عن غير حدث. والصغرى كذلك، ممكن أن أتوضع عن حدث إذا حصل وهذا واجب، ممكن أتوضع تجديدا وهذا استحباب، ممكن أتوضع تجديدا وهذا استحباب. يبقى إذا الطهارة عندنا على قسمين، ها، كبرى وصغرى، وكل منهما يكون عن حدث أو غير إيش أو غير حدث، وكل واحدة منهما إما واجبة أو مستحبة على ما بينا. فالغسل مثلا من خروج المني وكذا هذا واجب، غسل مثلا جمعة هذا مستحب، أيضا الوضوء واجب إذا كان حدث، الوضوء مستحب إذا كان للتجديد، فيستحب الإنسان أن يجدد وضوءه عند كل صلاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه المسألة الثانية، يبقى المسألة الأولى في الأحداث أصغر وأكبر، والمسألة الثانية فين؟ في الطهارة أيضا بناء على أحداث أصغر وأكبر. طيب الثالثة في شروط الطهارة، قال شروط الطهارة عشرة، يقال عشرة بفتح الشين ولا يقال عشرة بالإسكان؟ متى يقال عشرة ومتى يقال عشرة بالفتح؟ اكتبوا هذه فائدة لغوية، يعني متى يقال عشرة بالفتح ومتى يقال عشرة بالإسكان؟ يقال عشرة بالإسكان إذا كان المعدود مؤنثا، إذا كان المعدود مؤنثا، ويقال عشرة بالفتح إذا كان المعدود مذكرا. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، لأن العين إيش؟ مؤنث، فكل المعدود هنا بالإسكان. طيب قال تعالى فإطعام عشرة مساكين، عشرة لأن المعدود مذكر ومسكين. إذا متى يقال بالفتح متى يقال بالإسكان؟ إذا كان المعدود عندي مؤنث، نعم.
بالفتح إذا كان معدود
ملك. تمام. هنا شروط جمع شرط وشرط مذكر، يقال إيش؟ شروط طهارة عشرة. الأول الإسلام، الأول الإسلام. شروط الطهارة حتى يجب عليه الغسل وحتى إذا اغتسلت رفع الحدث، فهذا لابد من عشرة شروط: الإسلام والعقل والتمييز، هذه ثلاثة. الإسلام، فلو جاء كافر واغتسل ما يرفع حدثه لأنه ما عنده الإسلام، ولأن هذا وجوب، والوجوب في القيام به ما يصلح براءة الذمة إلا بالإسلام. وإن كان الكافر مخاطبا بفروع الشريعة على الصحيح، لكن لا يصح منه لتم الشريعة إلا بالإسلام، أي شيء من الشريعة ما يصح إلا بالإسلام، كما قال سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا تنصر لهم كسالة ولا ينفقون إلا وهم كارهون. العقل، إذ المجنون لا تمييز له ولا نية له، العقل إذ المجنون لا نية له، وبالتالي لو واحد مجنون مثلا يعني جنب ونزل الماء طوال النهار هذا ما يرفع حدثه لأنه ليس عنده نية. التمييز،
التمييز. أيضا فالصغير هذا ما يجب عليه. طيب التمييز بمعنى أنه يصح منه الطهارة، لكن التمييز ما يجب يعني عليه لكن يصح منه الطهارة. فالعبادات تصح من المميز، العبادات تصح من المميز. أما قبل التمييز فإنه غير مخاطب ولو على وجه الاستحباب، غير مخاطب. أما بعد التمييز فإنه يخاطب به على وجه الاستحباب، لأنه المميز ما يجب عليه لكن يصح منه. انتبهوا يا أخواني، المميز هذا ما يجب عليه العبادة وإنما تصح منه العبادة ويعود عليها ويؤمر بها، يؤمر بالعبادة. إذا ميز سن السابعة، إذا ميز يؤمر بالعبادة ويعود عليها، لكن لا تجب عليه، لا تجب عليه. فإن فعلها صحت منه. الرابع النية. فلو أن الإنسان غسل أعضاءه في الوضوء أو غسل بدنه كله في الطهارة الكبرى من غير نية لا يرفع حدثه، لأن الطهارة عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. الخامس الماء الطهور. يبقى يلزم في رفع الأحداث الماء الطهور. والماء الطهور ما هو؟ هو الماء الذي يصح رفع الحدث به، وهو الماء المطلق، هو الماء المطلق الباقي على أصل خلقته ولو تغير لونه بمباح. يبقى الماء الطهور هو الماء المطلق الذي يصح رفع الحدث به. السادس عدم حيض. فلو الحائض اغتسلت كل يوم ما رفع حدثه، لابد ينقطع الدم الأول، فانقطع الدم واغتسلت رفع الحدث. أما وهي عندها الحدث لو كل يوم تغتسل هذا ما رفع الحدث. عدم نفاس أيضا، عدم حيض وعدم نفاس. الثامن عدم مانع حسي. منع الحسي اللي هو الزوائل، يكون عندك شيء يمنع، أو الموانع يمنع وصول ماء البشرة. واحد مثلا عنده لاصق مثلا، أو عنده شيء قد وضعه، هذا الشيء إذا كان طارئا مثلا زي لصقة مثلا على الظهر أو على البطن أو كذا، إذا كان أمر طارئ ولا تضر الإنسان من زيها ما صح الطهارة، لابد ينزع هذه حتى أخوانه ولو قدر صغير. يعني مثلا واحد أخذ مثلا حقنة ولا شيء وضع له اللاصق هذا الصغير مكان الحقنة، ثم تطهر ونسي أن يزيل ذلك، ثم بعد ذلك عرفه، نقول عليك إعادة الغسل، لأنه لابد من تعميم البدن الكل، لابد من تعميم البدن. أما إذا كان الإنسان لصق شيئا أو وضع جبيرة ويشق عليه نزعها، أو أنه يحتاج من باب العلاج إلى فترة طويلة في وضعها، فإنه يغتسل ويمسح عليها ولا يضره ذلك إيه شيء. التاسع إباحة المتطهر به، يعني يكون الماء مباحا. فلو أن الإنسان مثلا غصب ماء، سرق ماء، قالوا ما يرفع إيش الحدث، ما يرفع الحدث. والصواب أنه لو كان الماء مغصوبا أو مسروقا صح مع الإثم في السرقة، هذا فيه انفكاك جهة، هذا فيه انفكاك جهة. فمن جهة الماء، من جهة الماء فإنه يرفع الحدث، وأما من جهة الغصب فإنه آثم في ذلك. العاشر عدم نجاسة، عدم نجاسة على السبيلين. يبقى حتى الطهر طهر الكبرى والصغرى لابد من تطهير إيش السبيلين. قال على الخلاف في ذلك، يعني بعض الأشياء ورد فيها خلاف، أو الأخيرة، وضرب في ذلك عدم الاقتران بمانع شرعي أو حسي. هذه عشرة أشياء لابد.
عدم نجاسة عن السبيلين ما
فهمت. يقول عدم نجاسة عن السبيلين يعني أنا عندنا خارج من السبيلين وعندنا على السبيلين، فأنت ما تتطهر مثلا يجي واحد يتوضأ ويوجد بول على ذكره ما غسله، أو يوجد غائط مثلا في على الدبر ما غسله، يقول أنا أغسل أعضاء فقط. لا، لابد من إزالة إيش؟ الخارج الأول. لابد من إزالة الخارج الأول، لابد من إزالة الخارج وغسل الخارج، لأن النجاسة لابد من إزالتها في هذه المواضع كلها. يبقى هذا في شروط الطهارة.
يبقى الأخير خلاف ذلك، خلاف ذلك الشروط ولا بس الأخير؟
إما يقصد هذا وما يقصد الأخير فقط على خلاف في ذلك. وهو الأقرب أن يكون المراد بذلك عدد نجاسة على السبيلين، المراد بهذا نعم، وأن الطهارة لابد فيها من إزالة النجاسة موجودة.
وضابط ذلك عدم اقتران بمانع شرعي أو حسي.
يعني يكون إيش؟ قد يكون الإنسان عنده مانع شرعي أو حس، بمعنى إنه يتضرر المكان لو وضعت عليه ماء، فممكن تبقى النجاسة وما تزال، لأنه ما يتضرر بوجود إيش؟ بمس الماء لهذا المكان. هذا اسمه مانع إيه؟ مانع حس أو مانع أو مانع شرعي. فإذا وجد مانع من هذه الموانع، إذا وجد مانع من هذه الموانع مثل مثلا السلس، مثل كذا خروج مثلا الإنسان مثلا ما عنده ضابط بالدبر وعنده بهذا والنجاسة خارجة، فهذا مانع من الموانع يمنع الوجوب هنا. بل قد يصل هذا المانع لأن الإنسان ما استطيع التطهر فيصلي بحدثه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه المسألة الثالثة. يبقى عندنا شروط الطهارة عشرة: الإسلام والعقل التمييز، هذه كم؟ ثلاثة. النية هذه في كل الأعمال، الإسلام والعقل والتمييز والنية هذه أربعة احفظها، لأن هذه تيجي معك بالصلاة وتيجي معك بالإيش؟ نعم. الماء الطهور، لأنه هذا الذي ترفع به الأحداث، الماء الطهور وهو البائق وهو الماء المطلق. عدم الحيض وعدم نفاس. عدم مانع حسي، إباحة المتطهر به، عدم نجاسة على السبيلين.
يقول صحة التعليق وقناته شرطان.
إيه يقول فتره اقطع موجبها ودخول الوقت على محدود دائم، والحقيقة ليس هذا بدقيق. أما انقطاع ما يوجبها يعني مثلا زي الحيض والنفاس، فهو ذكر هذا حينما قال عدم حيض وعدم نفاس، هذا معنى أصلا قطع موجبه. نعم. وأما دخول الوقت على ما حدثه دائم فده شرط مختلف فيه أصلا، شرط مختلف فيه دخول الوقت على ما حدثه دائم. يعني مثلا واحد عنده سلس بول دائم فيقول طهرت تكون بعد دخول الوقت ليس قبل دخول الوقت. الرابعة اللي هو المسألة الرابعة والضبط الرابع والقاعدة الرابعة في سنن الوضوء. قال سنن الوضوء عشرة، سنن الوضوء عشرة: السواك لقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق مثلا وطوب السواك عند كل صلاة، التسمية لقول صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وبعض العلماء يرى وجوب التسمية ولكن نقول هي مستحبة وليست واجبة لهذا الحديث، ولأن الواصفين وضوء صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربي، وكما جاء أيضا في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه في وصف وضوء النبي، ولم يذكر أحد منهم التسمية. فيجمع بين هذا وبين حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي لا وضوء كامل، فيحمل على الاستحباب. ولبعض العلماء إخواني يرى شرطية التسمية لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يرى هذا موجبا إيش للشرطي. والصواب والجمع بين الأدلة. الثالث: غسل الكفين ثلاثا، غسل الكفين ثلاثا يعني قبل إدخال في إناء، وهذا مستحب إلا إذا كان من قيام من نوم، فإن كان من قيام من نوم فقد اختلف العلماء في وجوبه. إذا كان من قيام من نوم والراجح وجوبه كما قال صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فالراجح وجوب. أما من غير نوم فيستحب. الرابع البداءة بالممضغ والاستنشاق قبل غسل الوجه. بداء بالممضغ قبل غسل الوجه.
السواك تسمى الوضوء الحديث في الصلاة
لا ورد رواه في الوضوء ورد رواه في الوضوء. إيه
الآن
ما هو نعم أن الحين أنت بتبدأ بغسل الكفين الأول كما شرح
القيام من النوم الآن اللي تطورت
إيه نعم خلاص ما نعم ما هذا إذا أدخله في الإناء أما إذا ما أدخله في الإناء ما ينزل
ينجس الماء إذا أدخله في الإناء
وعلى الصواب على الصحيح
ينجس
إيه على الصحيح وقال بعض هذا تعبدي ما يعني ولا ينجس تعبدي لكن الواضح أن النبي قال فإنه لا يدري أين باتت يده فصار هذا مظنة النجس مظنة ليش النجس
هذا الشيخ ينظر فيه لكمية الماء كذلك كان كثر أو قلة
لا مطلقا يعني إذا إلا إذا كان شيء مستبحر نعم
سلامك الله هل الزيت مانع حسي
الإيش
الزيت مثلا إذا كان واحد دهن إذا بزيت زيتون أو كذا
لا 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 يمنع من وصول ماء البشر
ما يتبرع
اي نعم لكن مثلا زي الادهان الذين يدهنون وكذا اي الصبغه هذا فهذه تمنع او شيء اسمه طلاء الاظافر عند المراه
والفازلين
لا الفازلين لا ما يمنع الفازلين ما يمنع نعم الفازلين على الشعر على اليد وكذا الحناء كل هذا ما يمنع
اظن يقول الشيخ ان حديث في اليدين هذا قبل كان شدة الحر عندهم كان يخفون من الأيام
والبعض الآن بيعل البال لكن على كل علة يعني هذا وين حصلت الشارع يعلم أنه قد يأتي زمان ما يكون في هذا ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغمسه حتى يغسله ثلاثة البداء بالمضمضة قبل غسل الوجه والبداء بالمضمضة والاستنشاق هنا ذكرهما انما يعني مستحبان وهذا قول عند اهل العلم في الوضوء وفي الغسل حتى من الجنابة والقول الثاني بالوجوب في الوضوء والغسل يبقى قول بالاستحباب في الوضوء والغسل وقول بالوجوب في الوضوء والغسل والقول الثالث بالاستحباب في الوضوء والوجوب في الغسل بالاستحباب في الوضوء والوجوب في الغسل والراجح الوجوب فيهما وذلك أنهما داخلان في حد الوجه وذلك أنهما داخلان في حد الوجه داخلان في حد الوجه وطبعا معلوم أن وجه يجب غسله في الوضوء ويجب غسله في الحدث الأكبر ثم داخلان في الوجه ومما يدل على أنهم داخلان في حد الوجه أنهما لهما حكم الخارج ليس الداخل فأخذان حكم الوجه فمثلا ما يدل على أنهما لهما حكم الخارج ليس حكم الداخل أن الإنسان هو صائم لو وضع الماء في فمه إخوان ثم مجه هل يفطر بذلك؟ أبدا ما يفطر لو وضع الماء في وجه ثم مجه ما يفطر لكن لو دخل الماء إلى جوفه أفطر فدل هذا على أنه المضمضة خارج مش داخل يبقى تأخذ حكم الوجه كذلك لو خرج شيء لو الإنسان وضع إصبعه استقى فخرج شيء وصائم إلى المريء وكذا ورجع ما يفطر لكن لو خرج إلى الفم أفطر فدل هذا على أن الفم لو حكم خارج ليس حكم الداخل يبقى الرابع يقول بدأ بالمضمضة شق وغسل وجهي والواجب والراجح وجوبهما ليس الاستحباب في الخامس التيامن يعني يبدأ بالعضو الأيمن قبل الإيش الأيسر التيامن وهذا استحباب وليس وجوب فلو بدأ بالشمال قبل اليمين صح وضوءه لكن يبدأ بالإيش باليمين استحباب يبدأ باليمين استحباب طب واحد يقول لكن الله عز وجل ذكر غسل اليدين في القرآن قلنا نعم ذكر غسل اليدين وهذا هو الواجب أما الترتيب بين اليدين هذا مستحب الثامن أخذ ماء جديد للمسح
فإذا سمق هذه
اليد نقدر
نقول
بسمك نعم نقول فرق بين وجوب غسل اليدين وبين الترتيب بين غسل اليدين وبين الترتيب بين غسل اليدين. أما الواجب فهو غسل اليدين وأما الترتيب فإنه مستحب وليس بواجب. السادس أخذ ماء جديد لمسح الأذنين والصواب أيضا أن الأذنين من الرأس وأنه يكتفى بمسح بالمسح مرة واحدة فيمسح على الرأس مع الأذنين مرة واحدة يعجبه التيمم
كان
في عمل
كله ولا
إيه في كل عمل كما جاء في الصحيح لا حسب إن دل الدليل على الوجوب قلنا به إن دل الدليل على الاستحباب قلنا به لكن بصفة عامة كان من هديه صلى الله عليه وسلم التيامن إلا ما أخرجه الدليل زي مثلا الدخول إلى الخلاء زي الدخول إلى أماكن قذرة أو كذا فيبدأ بها بالشمال. فقوله قول عائشة في الصحيحين كان الذي يعجبه تم في كل شيء عام مخصوص مخصوص بما جاء فيه الشمال كالدخول إلى الخلاء وغير ذلك. لا كان يعجبه الإعجاب يعني كان يستحب إلا إذا دل على الوجوب. طيب أخذ ماء جديد لمسح الأذنين وقلنا بأن الراجح أنه يمسح ذلك مع الرأس لقول ابن عباس إنما الأذنان من الرأس. السابع المبالغة في المضمضة والاستنشاق ماشي هذه المبالغة صحيح مستحبة فالمضمضة والاستنشاق واجبتان والمبالغة في ذلك مستحبة
إلا غير الصوم.
يبقى استحباب المبالغة ووجوب المضمضة والاستنشاق أصل استحباب المبالغة وحصول الأصل والواجب إلا إذا كان في صيام فإنه لا يستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق. الثامن المرة الثانية والثالثة يعني في الوضوء فإن هذا مستحب والصواب اقتصار المستحب على الثالثة وأما الأولى مجزئة والثانية جائزة والثالثة مستحب. فالتثليث هو المستحب التاسع تخليل اللحية واللحية تخليل اللحية المراد الكثيفة أما اللحية الرقيقة الخفيفة التي تظهر البشرة معها يجب غسل البشرة يجب إيصال ماء إلى البشرة.
شيخ
لحية كثيرة أبو ما؟
أبو عبد
الهادي أبو عبد الهادي هذا عنده لابد يغسل ليش؟ لأن البشرة تظهر فيبقى لابد من الغسل. نعم إذا كسف اللحية هذه يعني كثيفة نعم إنما إذا كانت تظهر البشرة لأن الغسل هو الوجه فليش إحنا الشرع قال في اللحية الكثيفة قال يخللها لأن الذي يواجهك الآن اللحية ما يواجهك الوجه هنا يواجهك الوجه فوق اللحية فتغسل ثم هنا تغسل اللحية من الخارج يبقى هذا الذي واجهك إنما اللحية خفيفة التي تظهر البشرة الذي واجهك الوجه مع البشرة يبقى يجب إيش غسله. العاشر تخليل الأصابع أصابع الرجلين واليدين وإدخال الماء بينهما وهذا أيضا مستحب إذا كان الماء يدخل من غير إيش يا إخوان إذا كان الماء يدخل إلى بين أصابع من غير تخليل. أما إذا كان الماء ما يدخل إلا بالتخليل يبقى التخليل واجب إذا يعني لو بين أصابع رجلين ما يدخل الماء إلا بالتخليل صار التخليل إيش واجبا لأنه لابد من تعميم العضو هذا. لكن لو كان الماء يدخل من غير تخليل فيصير مستحب التخليل وليس الواجب. يبقى احنا عندنا الآن أيضا مستحبات المسألة الرابعة سنن الوضوء عندنا ايش أولا السواك التسمية غسل الكفين ثلاثة
البداءة بالربع والاستنشاق
المداء والاستنشاق نعم
التيامن
أخذ باء جديد مسح الأذنين وهذا قلنا أنه يعني لم يرد دليل على هذا المبالغة في الموضوع الاستنشاق الزيادة التفليس التفليس في الطهارة في الطهارة تخليل الأصابع والإيش واللحية طيب الخامسة في فروض الوضوء خامسة في فروض الوضوء فروض الوضوء ستة قال لنا فروض الوضوء ستة غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب والموالاة وكل ذلك ورد به الأدلة أربعة ورد تصلح بها في الآية ليه إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين غسل الوجه وحده من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل إيش الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن هذا هو حد الغسل فلا بد من غسل الوجه بهذا لا بد من غسل الوجه به بهذا الحد ولا يكفي أخواني مسح الوجه ما يقال مسح الوجه يعني أصابه مثلا ماء قليل فجاء واحد مثلا بماء وصار يمسح هكذا يمسح ما يصلح لا بد من الغسل والغسل هو إيش سيلان الماء على العضو سيلان الماء على العضو هذا حد الغسل أما المسح يبلل الوجه هذا ما يصلح طيب غسل اليدين إلى المرفقين اليمنى واليسرى طيب إلى المرفقين هنا إلى المرفقين ما هما المرفقان هما ارتفق عليهما الإنسان احنا نسميها في مصر عندنا يسمونها الكوع هذه ما أدري عندك ما يسمونها الكوع كوع إيه معانا الكوع وين الكوع هنا يعني ليس هنا ولكن هذا مرفق هذا يسمونه هذا مرفق هل يدخل مرفقان ولا ما يدخلاني لأن الله قال إلى المرفقين ومحتمل دخول المرفقين ومحتمل عدم دخول والصواب أن المرفقين يدخلان في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المرفقين ولأن الأصل دخول ذلك يعني الأصل دخول ذلك لقوله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل ومع أي مع الليل ويكون المعنى هنا إلى المرفقين أي مع المرفقين الثالث مسح الرأس نعم
شيخ مثل أبو هريرة رضي الله عنه في رواية أو أثر عن اللي كان يغسل من كبير
إلى العضد نعم يشرح في العضد هذا صحيح عنه والله بعض العلماء نعم يرى إلى اليدين ليش لأن مطلق اليدين لأن اليدين تطلقان وربما الكفين وتطلقان وربما الذراعين وتطلقان وربما العضدين كل هذا اسم يد فمن رأى الوصول إلى هذا رأى اليد وابو هريرة تأول حديث تبلغ الحرية من المؤمن حيث يبلغ وضوء فصار إيش يبالغ لكنه مرجوح والعمل بحديث أبو هريرة متروك ولهذا كان أبو هريرة يعمل بهذا في خاصة نفسه ما هو اليد نحن نرجع إلى السنة نعيد نرجع إلى السنة في تفسير المجملات مثلا فاقطعوا أيديهما محتمل من الكتف محتمل من المنطقة فننظر إلى السنة السنة بيانت أن القطع يكون منين من الكف يبقى هذا هو القطع طيب وفي الوضوء بيانت أن ذلك مع المرفقين بيانت أن ذلك مع المرفقين نعم مسح الرأس ولم يقل غسل الرأس لأنه ما ينبغي الغسل العضو الممسوح هو الرأس والرجلين بالشروط التي ستأتي للمسح على الخفين إذا كان لابسا الخفين، لكن ما يمسح على الرجلين هكذا إلا إذا كانت في خفين. مسح رأسه يكون مرة واحدة، وكيفية المسح أنه يبدأ بمقدم الرأس حتى إلى القفة ثم يعود، وهذا مستحب، الكيفية دي مستحب. لكن الواجب ما هو؟ الواجب هو تعميم البدن، تعميم الرأس، الواجب هو تعميم الرأس بالمسح، هذا هو الواجب. لكن أن يبدأ المقدم من المؤخر ثم يعود هذا مستحب، يعني لو بدأ المؤخر يمشي مثلا بأي طريقة، المهم أنه يمسح إيش جميع الرأس. والمرأة كالرجل في هذا، نعم والمرأة كالرجل في هذا، فمستحب لها أن تمسح أيضا كل الرأس مش كل الشعر، انتبهوا يا أخواني، الرأس وليس الشعر. ولهذا المرأة لو كان شعرها طويلا ينزل إلى أسفل فإنها تمسح إيش إلى مؤخرة الرأس وليس إلى مؤخرة الشعر، نعم. وهذا قال مسح رأس، ما قال مسح الشعر، يعني مسح الرأس. ولهذا لو الواحد ما عنده شعر يمسح الرأس، يمسح الرأس. طيب غسل الرجلين أي أيضا مع الكعبين، مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم. طيب وأرجلكم بالفتح على غسل اليدين والوجه، فاغسلوا وجوهكم هذا منصوبة مفعول، وأيديكم منصوبة مفعول، وأرجلكم هذا أيضا مفعول، وأدخل ممسوحا وامسحوا برؤوسكم، وفي قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكف، هذه قراءة أخرى وهي قراءة متواترة، فحملوها على مسح الرجلين إذا كانتا في خفين، ويبقى دي معطوفة على مسح الرأس ومسح رأسكم وأرجلكم. يبقى عندنا أربعة: غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين أي مع المرفقين، ومسح الرأس هذا كله، وغسل الرجلين. البعض يقول يجزئ مسح بعض الرأس، مسح البعض بعض الرأس فقط، لأن البال الطبيعي وكذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة فاقتصر في المسح على الناصية المقدم لإيش الشعر. والرد على هذا كله: أولا من جهة اللغة، من زعم أن الباء تأتي للطبعيد فقد إيش أتى اللغة بما لا تعرف، ما تأتي باء للطبعيد، إنما الباء هنا يعني للملاصقة، مسحوا برؤوسكم يعني ملاصقين بالأيدي إيش الرؤوس حال المسح. وأيضا استدلون بحديث مسح على الناصية، النبي لم يمسح على الناصية إلا لما كان لابسا العمامة، أما من غير عمامة ما يمسح على النصية، يمسح على الرأس، كما نقل حديث عبد الله بن زيد، كما نقل عبد الله بن زيد رضي الله عنه، لكن يمسح على النصية وعلى العمامة، وعلى العمامة. إذا لو يمسح على الرأس كله، فإذا كان اللي يبدو من الرأس النصية مع العمامة مسح، إن كان اللي يبدو العمامة فقط، إذا كان ما يبدو شيء من النصية موجود العمامة مسح على العمامة، إذا ما كان لابسا العمامة مسح على الرأس كله، مسح على الرأس كله. ولهذا النبي لم يكن يتكلف يا أخواني شيئا، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يمسح لابسا العمامة مسح عليه جزء يظهر وجزء العمامة عليه يمسح كذلك، إذا كان خالي عن العمامة ما يلبس العمامة ليمسح، فما لبس عمامة ليمسح أو خلع عمامة ليمسح، إنما على وضعه كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ولا يتكلف خلاف حاله. الخامس الترتيب، منين جاء الترتيب؟ ما دليله على وجوبه؟ يعني لابد أن يكون الوجه واليدين والرأس والرجلين.
دخول الممسوح بين المغسولات،
لغة العرب تقول بأنه إنما يعطف المتشابهات، فكون الرأس هنا وهي ممسوحة تدخل بين مغسولات الوجه واليدين والرجلين، دل هذا على إيش؟ على أن دخول الممسوح هنا لعلة، ألا وهي علة الترتيب. لو لم يكن الترتيب واجبا لكان المقتضي إيش؟ أن يقدم الرجلين ليعطف ذلك على الوجه واليدين ويؤخر الممسوح. طيب سادس الموالاة، منين ناخذها؟
صفة الوضوء،
نعم إنه الأصل هو هذا. فلو انقطعت الموالاة انقطاعا فحشا في العرف، يعني مثلا واحد مثلا غسل وجهه هنا وراح المسجد بعد 10 دقائق يقول أغسل اليدين، ما صح. إنما لو انقطع انقطاعا خفيفا يعني لا يخالف أو ليس يفحش في العرف، فمثلا انقطع الماء هنا فأنا أذهب مثلا إلى مكان آخر حوض آخر لأكمل وضوء، هذا ما في إشكال إن شاء الله، لأنه إيش فاصل يسير. يفرض الوضوء 6، 4 في الآية مع إيش؟
مع
الترتيب والمهلة. السادسة في انقسام الغسل إلى قسمين. قال الغسل ينقسم إلى قسمين يجزي، يعني هذا الغسل المجزئ، وهذا لابد فيه من 3 أشياء: النية وتعميم البدن بالماء الطهور والمضمضة والاستنشاق. النية وتعميم البدن بالماء الطهور والمضمضة والاستنشاق، يبقى النية وتعميم البدن، ومعلوم ان البدن يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، فالنية وتعميم من ايش البدن بالماء الطهور، هذا الغسل المجزئ. يعني لو لم يأتي بهذا يعمم البدن يبقى لا يصح الغسل، لابد من تعميم البدن مع نيته، وهي نية رفع الايه الحدث. هذا بالنسبة للوضوء المجزئ. أما الوضوء الكامل الذي هو المستحب فهذا يأتي ب10 أشياء: النية، طبعا النية الكامل بقى يعني عموما اللي هو هيأتي بالركن والمستحب. انتبهوا يا اخوان، يعني المجزئ لو أتى به أجزاءه. طيب لا نريد الكامل، نريد الكامل فيدخل فيه إيش الواجب والمستحب، لهذا عاد النية، لأنه قد يقول قائل طيب النية هنا أتى بالكامل، طيب وأتى بالنية في المجزئ. المجزئ بين لك يجزئ بإيش بالنية وتمام البدن بالماء. طيب إذا أردنا بقى الكامل، الكامل يدخل فيه الإيش مثل ما قلت الصلاة الكاملة، فيدخل فيها الأركان والشروط والأجبات والمستحبات، هذه الصلاة الكاملة. والكامل يأتي ب10 أشياء: 1 النية، 2 التسمية، النية والتسمية، و3 غسل ما به من أذى الخارج مثلا من السبيلين فيغسل ما به من أذى كما كان النبي يفعل، 4 الوضوء، 5 إفاضة الماء على رأسه، 3، 6 ودلك بدنه بيديه، 7 والتيمم، 8 وتعميم المدن بالغسل، 9 وينتقل من موضعه فيغسل قدميه، ده إذا احتاج إلى ذلك، ينتقل من موضعه فيغسل قدميه إذا احتاج إلى ذلك، 10 وغسل يديه قبله، 3 هذا الغسل إيش الكامل، فيدخل فيه الواجبات اللي هو النية وتعميم البدن والباقي مستحب. المسألة السابعة فيما يمنعه الحيض وما يوجبه. الحيض إذا جاء عند المرأة يمنع من إيه؟ ما هي الموانع؟ فعل الصلاة. طيب أقل حيض يمنعه 10 أشياء. شوف يا أخوان التصنيف ضوابط وقواعد وأعداد، ولهذا احفظ هذه الإيش الأشياء. فعل الصلاة، طيب هل يفرغ للنفل والفريضة ولا الحيض تمنع من كل الصلاة؟ من كل الصلاة. طب هل تقضي الصلاة إذا طهر؟ لا لا تقضي الصلاة، إنما تقضي إيش الصيام. طب لماذا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ نقول هذا الشرع أتى بهذا، يعني ما هذا أمر تعبدي، ولهذا قالت معاذ رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها إيش لما قالت لما باب حائط تقضي الصوم والصلاة، قالت حرورية أنت، يعني أنت من الخوارج ولا إيش؟ قد كنا نؤمر بقضاء الصوم ونأمر بقضاء الصلاة، حرورية أنت، مجرد تسألها. وما لو عايشة بقى رأت الحرورية أنفسهم والخوارج ودعاة الخروج وكذا، ماذا كانت تقول؟ ولهذا يقول لك الآن إنسان ما يخرج من السنة إلا يعني إذا أتى كيت وكيت 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 وكيت، يعني كانه شيء مستحيل. وإنما عائشة رضي الله عنها هنا تنكر إنكارا سبحان الله على مجرد السؤال، مجرد السؤال، ما تدخل عقلك أنت حرية؟ هذا منهج الخوارج، خل عقل بهذا. ومثل ما غضب الإمام مالك غضبا شديدا لما قال الرجل كيف استوى، وما لو سمع مالك من يقول الاستواء بمعنى الاستيلاء ويمنع الاستواء بالمعنى اللي تقولونه لأن هذا يقتضي التحيز والتجسيم، ماذا كان سيقول فيه مالك رحمه الله؟ إنما اليوم سبحان الله صارت السنة يعني رخيصة عند الناس، الواحد عشان يقولون هذا في طلع من السنة لابد يقسم بالله أنني لست على السنة، يا جماعة والله لا تحسنوا الظن بي، يا جماعة والله أنا لست على السنة، كأنما يريدون من رجل هكذا يعني إنما يخرج من السنة إلا إذا أقسم بالله من والله أنه ليس على السنة، إنما كل شيء يقولون إيش هذا تأويل يا أخي، هذا عند تأويل، هذا عند كيت، هذا عند كيت، ليس كل تأويل يقبل وليس كل أحد يقبل تأويل. نعم، يبقى فعل الصلاة سواء كانت نافلة أو واجبة ووجوبها، ما تجب الصلاة على الحائض، ما تجب الصلاة على إيش الحائض، ليه؟ لأن عندها مانع شرعي، فما تجب الصلاة عليها أصلا. وعليه أخواني لما انتبهوا هذه نقطة مهمة يمكن يعني بدت لي الآن في التفريق أيضا بين قضاء الصوم وقضاء الصلاة، ألا وهي لما لم تكن الصلاة واجبة عليها لم تؤمر بقضائها، لم تؤمر بإيش؟ بقضائها، لكن الصوم لا يلزم له الطهارة، الصلاة يلزم الطهارة، الصوم ما يلزم له الطهارة. ما يعني لو واحد قام عند حدث أكبر، عند حدث أكبر وهو صائم ما يفطر، حتى لو لو كان هذا عند قبل الفجر ما يلزم أنه يجيل هذا قبل الفجر، لو اغتسل بعد الفجر صح صوم. نعم، وفعل الصيام أيضا يحرم علينا، يحرم على حيضان تصوم بمجرد نزول الشسمه الحيض بطل الصوم، وقراءة القرآن أيضا على الصحيح الحيض تمنع من قراءة القرآن سواء كان لمس أو غير مس، هذا قول. والقول الثاني أنها لا تمنع من القراءة لكن تمنع من المس، لا تمنع من القراءة، لأن النبي قال عائشة وهي حائض اصنع ما يصنع الحج غير ألا تطوفي، غير ألا تطوفي، ومعروف أن الحج يقرأ القرآن وغير ذلك. ومس المصحف، الحيض يمنع إيش؟ مس المصحف لأن مس القرآن إلى طاهر، لكن لو مست المرأة بحائل، لو مست بحائل ما في إشكال. طيب هل القفازان يعتبران حائلا؟ الجواب نعم يعتبرون حائل، طالما أنه ما باشر اليد فهو حائل، وليس باللازم يكون كثيفة ويكون كيت، لا. السادس اللبس في المسجد يمنع اللبس في المسجد أو اللبس في المسجد، الحيض يمنع ذلك. طب ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة لما قالت إيش؟ لما قال النبي ناولين خمرة من المسجد، ناولين الخمرة من المسجد، الخمرة اللي موضع السجود، فقالت يا صلى إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدي، يعني لا بأس الحائض تدخل يد بعض بدنها لكن لا تدخل بدنها كله. وعائشة رضي الله عنها لو ما كانت تعلم أن الحائض ممنوعة ما قالت يا رسول الله إن حائض، إنما كانت تعلم إن إيش؟ إن الحائض تمنع من دخول المسجد، هذا قول. والقول الثاني هو أن الحائض لا تمنع من دخول المسجد، واستدلوا على ذلك بأن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تبت في المسجد، فقالوا هذه المرأة طيب لو كانت الحائض لا تمكث لجاء في السنة أن النبي قال لها لا تفعل، يعني إذا أنت حيض خروج من المسجد مباشرة وكيت وكيت وكيت، لم يرد هذا، فدل هذا على أنه ما يلزم. والجواب أن كلام الجماهير الأول هو الأرجح، وأن هذا الحقيقة مبني على الظن، مسألة المرأة أنها قد تحيض وقد لا تحيض هذا كل مبني على الظن، ما نقول قد، يمكن مثلا امرأة كانت كبيرة ما تحيض أو صغيرة جدا ما تحيض أو مثلا كذا أو كذا، نقول هذا إيه لا يقبل له أبدا، لأن هذا كله مفهوم، والمفهوم ما يعارض منطق عائشة رضي الله عنها لما قالت يا صلى إني حاضر.
في حديث ما تعتزل المصلى بالعيد.
اي نعم، ولكن هنا اعتزال المصلى هل هو المصلى كبقعة ولا الصلاة؟ المصلى كبقعة هي تشهد لكن تعتزل الصلاة، فذكر المكان والمراد به ما يفعل في المكان.
شيخنا سمين يفرق بين صلاة العيد والخلاء لصلاة الجنازة بهذا الحديث، يعني يفرق كل مصلى في حكم المسجد ولذلك يقول بصلاة السنة فيه.
هذا اجتهاد لا دليل عليه.
شيخ هنا المفهوم لللب في المسجد أنا تدخل بس ما تجلس.
لا ممنوع الدخول. ممنوع الدخول
معناته اللب يعني.
هل في أحد قال شيخ قبل النبي صلى الله عليه وسلم العيش ليس في يدك، هل أحد فسر تفسير آخر غير هذا يعني سيدك ليس
بدون فسروها بأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان في المسجد وقال عائشة كذا، لما قال نريد خمرة من المسجد قال ما من هنا ابتدائية أي من المسجد، قال النبي لعائشة خارج المسجد نريد الخمرة، ولم يكن النبي خارج المسجد وقال نريد الخمرة روحي هاتي الله الخمرة، لا من المسجد قال النبي نريد الخمرة، يبقى حيث عائشة ناولي أن النبي قال ناولي الخمرة من المسجد أي وهو في المسجد قال ناولي الخمرة. لكن نقول الشاهد عندنا يا إخواني ما هو الشاهد عندنا؟ قولة عائشة إني حائض، إني حائض مما يدل على أنه متقرر عندهم أنه الحائض ما تدخل المسجد. نعم. والطواف هذا أيضا ما ينبغي ويمنع منه الحيض إلا إذا خافت فوات رفقة، إذا خافت فوات رفقة وتتضرر فلا تستثفر وإيش وتطوف، تستثفر وتطوف لقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله سبحانه وتعالى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلى قائما فلا تصرف قاعدا فلا تصرف على جنب. والوطء في الفرج أيضا المرأة إذا كانت حائض ما يجوز وطؤها في الفرج لقوله سبحانه وتعالى حتى تطهرن فإذا تطهرن فأتين من حيث المرأة الأخرى. وسنة الطلاق، الطلاق السني عندنا طلاق سني وعندنا إيش طلاق بدعي، يعني حتى عندنا البدع في الطلاق وكذا طلاق السني وطلاق بدعي. فما هو الطلاق البدعي؟ ما كان على خلاف السنة، والطلاق السني ما كان على السنة. طيب متى يكون طلاق سنيا؟ إذا كان بلفظ واحد طلق رفض واحدة هذا من ذات اللفظ في طهر لم يجمعها فيه، هذا في جهة الزمن في طهر لم يجمعها فيه، إنما إذا طلق في حيض آثم، إذا طلق في طهر جمعها فيه آثم. وقد تنزع العلماء في وقوع الطلاق مع إثمه، فالجماهير على أنه يقع الطلاق، وذهب شيخ الإسلام وابن حزم وكذا إلى أنه لا يقع الطلاق والصواب. وسنة الطلاق خلاص عرفنا، فإذا كانت المرأة حائض يبقى ما صح، لابد نقول إيش إن يقع طلاق في طهر لم يجمع فيه.
هو صواب يا شيخ هذا يقال هكذا ولا يعني لا يتحرض من القول هذا أمام الناس العام
اللي هو
يعني إن هو لا يقع في الطلاق البدعي لا يقع يعني.
هذا على حسب، لا المفتي يفتي بما يدين الله سبحانه وتعالى به، يفتي بما يدين الله عز وجل به، فإذا سأل أيا كان يقول هذا بس يحذر، يحذر السائل يقول انتبه كيت وكيت يحذر يعني، لكن المفتي ما يسعى لأنه يفتي بما يدين الله عز وجل به. العاشر الاعتداد بالأشهر، يعني أن الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر، بل تعتد بإيش يا إخواني؟ هتعتد هنا بالحيض، لأن المرأة إن كانت حائضة اعتدت بثلاث حيض، وإن كانت غير حائض كانت تكون صغيرة أو تكون كبيرة يئست فأنت تعتد بالأشهر. ما تكون العدة بالأشهر وما تكون العدة بالحيض؟ إذا ما عندها حيض وصغيرة فتذهب له ليش؟ طيب من أول يناير ولا من أول مايو؟ العربية هذه ما الشورى الفرنجية هذه ما تصلح لنا. طيب وتعتد بالحيض متى؟ ذكرت الحيض. طب في اعتداد بشيء ثاني يعني بالأشق بالحيض بإيش؟ بوضع الحمل. بوضع الحمل وضع الولد كما قال سبحانه وتعالى. نعم.
شيخ لو وقع طلاق وهي حائض تنحسب بالحيض هذه ولا؟
لو وقع طلاق إيش؟
وهي حائض.
ما الجمهور على إن هذا يحسب واعتبر ذلك عن شيء في اتفاق بين العلماء. لكن حقيقة شيخ الإسلام أحيى هذا القول الثاني ألا وهو إنه ما يقع طلاق وأحيى هذا القول وصار بعد شيخ الإسلام من أقوى الأقوال. يعني صار بعد شيخ الإسلام من أقوى الأقوال. قبل شيخ الإسلام يكاد يا إخواني ينقل اتفاق الإجماع في هذا إنه يقع
يقع
يكاد ينقل الإجماع في هذا. المنذر يعتبر هذا خلاف هذا شاذ وابن البر يعتبر خلاف هذا شاذ. ما حي هذا القول أو صار له أتباع إلا بعد شيخ ابن تيمية ابن القيم والعلماء وصار هذا فتوى يعني مشايخنا العثيمين وابن باز وكذا إنه في الحيض ما قاعد طلق. نعم
صارت فتنة
طبعا مما سجن فيه من الفتوى يعني هذه الفتوى هذه وشد الرحال وكذا هذه الفتوى ليس إنه خالف فيها المذاهب الأربعة وإنما كان يوشي به أصحاب المذاهب الأربعة.
يفسر الحزبيين وأهل الأهواء الذين يخالفون شيخ الإسلام وينتقدونه لما يأتون إلى هذه المسألة خاصة ويأخذون يقولون قال شيخ الإسلام يعني ماذا يفسر هذا يعني يأخذون كلام شيخ الإسلام في الفروع
يترون هوى ينتقون ما يعجبهم بعقيدة بأحكام بكذا تقول ما يعجبهم هذا هوى ترى. ويوجب ثلاثة أشياء أي الحيض يوجب ثلاثة أشياء يوجب الغسلة إذا انقطع الدم ويوجب البلوغ هو من علامات البلوغ بالنسبة للمرأة متى ما نزل الحيض عليها في امرأة 9 10 20 إنما مثلا لو تم لها 15 سنة وما حاضت نحكم بالبلوغ لأن البلوغ بثلاث علامات هذا مشترك بين الرجل والمرأة. إنما المرأة فرض بالحيض إذا المرأة حض قبل ثلاث علامات دول فإنها إيش امرأة. أما إذا ما طب ما نزل الدم إلى عند 20 سنة نقول هي بالغ منذ 15 سنة. طيب والاعتداد به يعني تمنع الاعتداد يوجب الاعتداد به يعني إذا كان تحيض فتعتد بثلاثة إيه بثلاث قوة والنفاس مثله إلا في الاعتداد. طيب وش في الاعتداد يقول يعني النفاس مثله إلا في الاعتداد فإنه إيه يعني لا تعتد المرأة بثلاث نفاس نقول بثلاث مرات لا لكن بثلاث حيض. إذن عندنا الآن في الحيض ما يمنعه الحيض وما يوجبه الحيض. ما يمنعه الحيض كم يا إخواني؟ 10 أشياء.
بعد
الصلاة وصوم وقراءة قرآن وطواف هذا من العبادات يبقى الأربعة ها؟ لا في المسجد أي طواف الوطء في الفرج سنة الطلاق والاعتداد بالأشهر. يمنع الاعتداد بالأشهر يعني يمنع الاعتداد بالأشهر يعني يجعل الاعتداد بإيه بالحيض. طيب يوجب ثلاثة أشياء الحيض يوجب ثلاثة أشياء ها؟ الغسل والبلوغ والاعتداد إيه به. طيب ما الذي يفترق في النفاس عن الحيض في كل ما سبق؟ حالة واحدة فقط ألا وهي الاعتداد بالنفاس. الاعتداد إيش بالنفاس. طيب ماشي نفطر ونكفي إن شاء الله. هي الثامنة الأغسال المستحبة. نعم
Thank you.
قال رحمه الله تعالى: الثامنة، القاعدة الثامنة والأصل الثامن، في الأغسال المستحبة. قال: الأغسال المستحبة 13. يقال 13 ولا يقال 13؟ الأغسال هذا مبتدأ والمستحب هذا صفة له، يبقى 3 خبر، فالخبر يكون مرفوعا ولا يكون منصوبا؟ الخبر يكون مرفوعا. طيب لماذا هنا فتح؟ قال: الأغسال المستحبة 13. قال: لأن العدد توقع، يعني فائدة العدد إذا ركب مع العشرة، العدد إذا ركب مع العشرة بني على فتح الجزئين، بني على فتح الجزئين. فأقول ثلاثة هذا مبني على فتح محل رفع خبر، الأغسال المستحبة 13 هذه بنيت على فتح الجزئين. طيب الأغسال المستحبة 13 غسل الجمعة، وهذا على قول بعض العلم، واستدل على ذلك بحديث: وإن توضأ فبها ونعمة. ومن العلماء من ذهب إلى وجوب غسل الجمعة، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ورد على من قال بالاستحباب، وقالوا النبي صرح بالوجوب، وإذا صرحنا بالوجوب فكيف نقول نحن بأنه على الاستحباب إذا صرحنا بالوجوب؟ ولكن رد الجماهير الذين رأوا الاستحباب عليهم بأن الواجب هنا هو ليس الواجب عند الأصوليين المعروف، لأن الواجب عند الأصوليين بهذا المفهوم المعروف هذا عرف عند المتأخرين فقط، هذا عرف عند المتأخرين أي من الأصوليين. أما في مصطلح الشرع فالواجب قد بيطلق على ما يتأكد فعله، وقد يكون واجبا كما عند الأصوليين يلزم، وقد يكون غير واجب. فالمصطلحات في الشرع الأول أو في الشرع، مصطلحات الشرع الموجودة في الكتاب والسنة قد لا يراد بها ما هو عند المصنفين والأصوليين بعد ذلك، مثل الكراهة مثلا. فالكراهة عند الأصوليين ما معناها؟ معناها أنه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لكن الكراهة في المصطلح الشرعي قد تطلق على المحرم، كما قال سبحانه وتعالى بعدما ذكر أمهات الكبائر: قال كل ذلك تنسيء عند ربك مكروها. فقال المراد بالواجب هنا ليس هو الواجب أيضا الذي عند الأصوليين بأنه يعني يتعين فعله ويأثم من تركه، لا، إنما هو المتأكد واللازم وكذا. نعم. وهذا القول هو الراجح، هو استحباب غسل الجمعة. قال: والعيدين، ولم يرد الحقيقة دليل خاص في العيدين والاستسقاء والكسوف، لم يرد دليل خاص، وإنما قالوا هذه اجتماعات فتقاس على اجتماع الجمعة، فكما أن غسل الجمعة يعني يتعين نظر الاجتماع فالعلة واحدة، كذلك الاستسقاء وكذلك الكسوف وكذلك العلة واحدة، وإلا ليس هناك دليل خاص في هذه الأغسال من العيدين والاستسقاء والكسوف. قال الخامس: ومن غسل الميت، الأغسال من غسل الميت، سبق أن قلنا بأن الحديث فيه ضعيف. السادس: وغسل المغمى عليه، وغسل المجنون إذا فاق من غير احتلام، وهذا أيضا لا دليل عليه. والسابع: والغسل للإحرام، وهذا استحب العلماء رحمهم الله تعالى، الغسل عند الإحرام، يغتسل ويتعهد شعره وشعوره ويتطيب ثم بعد ذلك يحرم. ودخول مكة أيضا، والوقوف بعرفة وهذا لا دليل عليه، والمبيت المزدلفة وهذا لا دليل عليه، ورمي الجمار هذا لا دليل عليه، الثاني عشر الطواف وهذا أيضا لا دليل عليه، الثالث عشر غسل المستحاضة لكل صلاة وهذا مستحب وليس واجبا للرواية، واغتسل لكل صلاة، ولكن المقدم هو وتوضئ لكل صلاة، لكن الغسل غسل المستحاضة إذا انقطع أو إذا انتهت أيام أقرائها وحيضها تغتسل، هذا غسل واجب، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: قال إيه فإذا كانت حيضتك فدع الصلاة قدر حيضتك، فإذا ذهب عنك الدم فاغتسلي إيه وصلي حتى ولو نزل دم الاستحاض. إذا تغير هذا الدم، تغير صفته فأنا تغتسل، تنتظر قدر الأيام التي تحيضها، مثلا 6 أيام 7 أيام قدر العادة التي عندها، وبعد 6 أيام أو 7 أيام تغتسل وتصلي مع نزول الإيش، مع نزول الدم. هذه الأغسال المستحبة. فتبين لنا من خلال الدليل أن هذه المستحبات منها غسل إيش الجمعة وغسل المستحاضة لكل صلاة إن أمكنها ذلك، وأما ما عدا وغسل الإحرام أيضا، وأما ما عدا ذلك فإنه يحتاج إلى دليل خاص بها. طيب المسألة التاسعة، فيما يخرج من الذكر، الخارج من الذكر، أقسام ولكل قسم إيش حكم خاص به. من ذلك قال يخرج من الذكر 5 أشياء: البول وهو نجس ويوجب إيش يا إخواني الوضوء، الودي وهو نجس ويوجب إيش الوضوء، المذي وهو نجس وقد اختلف العلماء أيضا هل هو نجس يكون فيه المضح فتكون نجاسته خفيفة أو نجس فيكون فيه الغسل كحكم الودي فيكون فيه غسل، هل فيه غسل الذكر كله ومضح ما أصاب الثياب أو غسل ما أصاب الثياب، على قولين في من يقول يكتفى فيه بالنضح ومن من يقول يجب الاغتسال. المذي المذي النضح في رواية جاء النضح وفي رواية جاء ليش الغسل، لهذا بعضهم قال هو نجس لكن قال بعضهم نجسته ايش مخففة يكتفى بالنضح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا الودي يخرج من الرجل بعد البول، احيانا عند بعض الناس قد يخرج بعد البول سائل سخين هذا يسمى بولزج، هذا ودي بس ما يشعر انسان بشهوه ولا شيء ولا حال مداعبه ولا تفكير، انما هذا يخرج كالبول تماما لكن بعد البول يخرج سائل سخين لزج، فهذا لا شيء فيه، هو حكم حكم البول. لا لا هو نفسه يقال مذي أيضا بالنسبة للمرأة مذي، نعم مني ومذي نعم، لكن هناك يخرج من المرأة إفرازات، هذه إفرازات يعني ما لا علاقة مثل الودي عند الرجل وكذا، هذه إفرازات تخرج يعني منها، والمني وهو طاهر وفيه الاغتسال. سبحان الله، شوف المني مخفف ومثقل حكمه جمع من تخفيف وثقل، تخفيف من جهة أنه طاهر والثقل من جهة أنه فيه الغسل، يعني المني طاهر وبالتالي لو لم تغسله لما نجس الثياب، حديث عائشة في الصحيحين كنت أفركه من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. الخامس الأمور النادرة وهي 4: الدود والشعر والحصى والدم، وهذا يبطل الطهارة ويوجب الوضوء. إذا خارج من الذكر أشياء: بول وهو نجس، بول وودي ومذي والأمور النادرة هذه توجب الإيش الوضوء، المني وهو الطاهر وهذا يوجب الاغتسال. العشرة في الدماء الخارجة من المرأة، قال الدماء الخارجة من المرأة 4: حيض وهو الدم الذي يعتاد المرأة في أوقات معلومة، هذا حيض يعتاد المرأة في أيام معلومة، فالحيض دم أسود يعرف أو يعرف ورد بالطين يعني له رائحة، يخرج من قعر الرحم في أوقات مخصوص، يخرج من قعر الرحم في أوقات مخصوص، هذا هو دم الحيض. يبقى دم أسود غليظ له رائحة يخرج في زمن مخصوص عند المرء، وهو دم طبيعة أو جبلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة هذا شيء كتبه الله على بنات ولدي آدم، اثنين نفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة، فالدم الخارج بسبب الولادة يسمى دم نفاس. استحاضة والدم زاد على أكثر الحيض وهذا يسمى دم عرق، هو دم النزيف، يسمى دم عرق ودم الإيش النزيف، هذا دم استحاضة، وهذا يخرج في غير دم الحيض، هذا نزيف بقى ينقى مع المرأة شهر شهرين ثلاثة يعبر أكثر الشهر، هذا يقال له دم استحاضة، ولا يخرج من قعر الرحم ليس أسود، هذا دم أحمر مثل الذي يخرج من جرح يدك لو كان. أربعة فساد، وهو ما عدا ذلك، فساد ما عدا ذلك يعني ما عدا الاستحاضة والحيض والنفاس، فأيما دم يخرج من هذا دم فساد، مثل المرأة مثلا إذا أنها مثلا كانت حاملا فحصل إجهاض لها بعد مثلا شهر ونصف وينزل الدم عليها، هذا يسمى دم فساد، قبل 81 يوم هذا دم فساد، قبل 40 للتخليق، إن أحدكم يجمع خلقه والضم 30-40 يوما نطفة ثم يكون على قدم ذلك ثم يكون مضغطا من ذلك، فالأربعون الأولى النطفة والأربعون الثانية العلقة والأربعون الثالثة يبدأ إيش تبدأ مرحلة التخليق. فإذا بدأت الأربعون الثالثة لو من 81 يوم من 81 يوم بدأت الأربعون هذه الثالثة، فالدم الذي ينزل دم نفاس. أما ما قبل 81 يعني من 80-79 وانت نازل هذا يسمى دم إيش فساد، وهذا من المسائل التي تخفى الحقيقة على كثير من النساء، يظن كثير من النساء بأن الدم إذا نزل بعد الحمل مهما كان لو بعد 35 يوم من الحمل أو كذا بأن هذا الدم دم إيش دم نفاس، وبالتالي تمكث 40 يوما لا تصلي، وهذا من الجهل منها، هذا دم النفاس لما يبدأ مرحلة التخليق، أما ما قبل ذلك فهو علقة ونطفة ما يترتب عليه شيء من الأشياء. إذن عندنا الخارج من رحم المرأة دماء طبيعية وهو الحيض والنفاس لا الاستحاضة طبعا ليس يعني من الدماء الطبيعية التي هي مثلا معتادة يعني جعلها الله عادة، ولكن هذا دم كما قال النبي يخرج من عرق يقال له العاذل أو العادل، وفي بعض الروايات قال إنه هي ركضة من ركضات الشياطين أو الشيطان. نعم. الحديث 10 في أحوال المستحاضة، قال المستحاضة 6 أقسام، مبتدأة لا تمييز لها ومبتدأة لها تمييز. المبتدأة يعني يا إخواني هي المرأة أول نزول الدم عليها، يعني مثلا عندها 11 سنة 12 سنة وكذا أول دم ينزل عليها، هذه مبتدأة لا تمييز لها، يعني ما عندها ما تعرف دم الحيض من دم النفاس لأن ما جربت. مبتدأة لها تمييز والله خرج دمها تسان تمييزه أنه أسود له رائحته أو كذا. معتادة ذاكرة للعادة لا تمييز لها، ومعتادة ذكر عادة لا تمييز، ومعتادة نسي العادة لا تمييز لها، ومعتادة نسي العادة لا تمييز. يبقى عندنا مبتدأ ومعتادة ذاكرة ومعتادة نسي، يبقى حصل الست أقسام 3، مبتدأ ودي لا تمييز ليس لا تمييز، معتادة ذكرة لا تمييز ليس لا تمييز، معتادة نسي لا تمييز ليس لا تمييز. هذه أحوال المستحاضة، والراجح في كل هذه الأقسام أن المرأة المستحاضة إذا عبر الدم أشهرا عديدة وكذا فينظر إن كان لها تمييز رجعت إليه، ثم إن لم يكن لها تمييز رجعت إلى العادة، ثم إن لم يكن لها عادة رجعت إلى عادة النساء. يبقى عندنا إلى أي شيء ترجع المستحاضة، سؤال إلى أي شيء ترجع المستحاضة؟ نقول إلى التمييز أولا، إن لم يكن لها فالعادة، إن لم يكن لها فعادة النساء.
يبقى تمييز.
شيخ عدد نساء أقاربها،
عدد نساء بني آدم عموما أو قبيلتها أو رحمها إذا كان لهم عادة معينة فترجع إلى هذا العدد. وعدد غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام كما جاء في النص، 6 أيام 7 أيام، فطلع صار 6 أيام أو 7 أيام. يبقى يعني هذا خلاصة ارجاع المرأة المستحاضة، ترجع إلى إيش؟ ترجع إلى هذه الأشياء. فبسألة 12 في تغيير عادة المعتادة، تغير عادة المعتادة بخمسة أشياء: زيادة، نقص، تقدم، تأخر، انتقال. سبحان الله. يعني امرأة مثلا يا أخواني تعتاد 7 أيام في الشهر، ظلت على هذا خمس سنين ثم تغيرت العادة من 7 أيام إلى 8 إلى 9 أو إلى 5 إلى 4 إلى نقص. طب ماذا تصنع المرأة حينئذ؟ هل تعتبر عادتها الأولى ولا الثانية؟ نقول الراجح من كلام أهل العلم أن المرأة لو تحولت عادتها أو انتقلت إلى عادة أخرى فإن المعمول به الجديد وخلاصة الحيض أن أحكامه تتعلق بوجود الدم، أحكامه تتعلق بوجود الدم وانعدامه، فالحكم يدور مع الدم وجودا وعدما، الحكم يدور مع الدم وجودا وعدما. إذا وجد الدم وجد أحكامه، وإذا عدم الدم انعدمت أحكامه. طيب يبقى إذن الآن يا أخواني بالنسبة للمستحاضة بنرجعها إلى إيه إذا عبر الدم أشهر؟
تمييزها.
نرجعها إلى إيه؟ بالتمييز. ثم العادة ثم عدد النساء. طيب لو تغيرت حيضة المرأة صارت 7 أيام بعد ما كانت 6، 9 أيام بعد ما كانت 7، هل يعتبر زيادة هذه استحاضة ولا نعتبرها حيض؟ نعتبرها حيض، نعتبرها حيض طالما على الصفة نفسها تعتبر حيض ولا بأس. العادة قد تزيد قد تنقص، واخد بالك؟ فليس باللازم احنا نقول ان المرأة تحتاج كعادتها المعروفة، بل قد تزيد بعض الأشهر قد تنقص، هكذا وجد في النساء. شوف زي ما قلت انه الحكم يترتب على وجود الدم وانعدام، وجود الدم فهذا حيض، انعدم الدم هذا ايش؟ ليس حيض.
شيخ ما نقول لها نفس التمييز بعد
اللي هي من؟ لا اذا كان لها تمييز خلاص قدمت. لو هي قالت اليومين الزايدة في الزيادة هذول ليس بحيضة، هذا دم أحمر وفرق الدم، نحن نقدم هذه الزيادة. لكن الحكم فيما لو بقى على ما هو عليه. نعم. طب الثالثة عشرة في أقسام المطهر به. طيب قبل أن ننتقل من الحيض المستحاضة، أيضا القدرة والصفرة، هذا عندنا دم حيض، عندنا ونفاس، عندنا استحاضة، عندنا قدرة وصفرة، فما حكم القدرة والصفرة؟ فما حكم القدرة والصفرة؟ نقول القدرة والصفرة، القدرة والصفرة إذا كانت في زمن الحيض، إذا كانت في زمن الحيض أو متصلة به فحكمها حكم الحيض، حكمها حكم الحيض. يعني مثلا 7 أيام المرأة في اليوم الرابع انقطع الدم ولكن وجدت صفرة وقدرة، نقول ايش؟ هذا من الحيض. طيب 7 أيام واليوم السادس والسابع كان قدرة، نقول هذا حيض. طب هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية، الحالة الثانية
أن السفرة والقدرة إذا انفصلتا عن الحيض فإنهما لا يعدان شيئا. الإيش؟ السفرة والقدرة لا تعتبر بعد الطهر، يعني طهرت الآن وأسبوع نزل سفرة وقدرة ما ارتفت إليها، لا أثر أم عطية رضي الله عنها قلنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. طيب 13 بسأل 13 في أقسام المتطهر به، نتطهر بإيش؟ قال المتطهر به خمسة أقسام: ماء مفرد، ماء وحدة مطلق، ماء وتراب، يعني الجمع بين الماء والتراب إذا حصل موجب للماء وموجب للتراب، يعني والتيمم. فمثلا واحد الآن مثلا عنده جبيرة على رجله فيتوضأ لكل أعضائه ويتيمم للجبيرة، وقيل يمسح عليه وقيل لا يمسح ولا يتيمم، والرجع في هذا أنه أحوط أن يتيمم لهذا أحوط، ولكن يجزئه المسح كما ورد عن ابن عمر فقط، يتوضأ يمسح بس على الجبيرة.
يعني يجمع شيخ بين الماء والتراب في 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 عبادة واحدة،
في عبادة لا في عود،
في عبادة لا في عود،
لا في عود. نعم. وتراب ليش؟ لقول تعالى فاتقوا ما استطعتم. نعم. وتراب مفرد، وهذا عند انعدام الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا، فكنت أم عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على الاستعمال، قد يوجد الماء ولا أقدر على الاستعمال. وأحجار وما في معناه، أحجار وهذه تكون طهارته فيش في الخارج من القبل أو الدبر، يستعمل الحجارة حتى مع وجود الماء، حتى مع وجود الماء هو الاستجمار. والأفضل إذا وجد الماء فإنه يستعمله، فهو أفضل من الحجارة. وأرض الخامس، أرض في دلك الخف والحذاء، يعني الأرض مطهرة في حالة دلك الخف والحذاء، فكما قال صلى الله عليه وسلم فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فلو وجد بهم أدم إيه مسحهم أو حكهم، فحكوا النعل يكفي، لو بينا جاسة وحكتها يكفي، ما هو بلازم تغسل إيش النجاسة ويعلنا. بهذا نكون قد أنهينا ما تعلق بأحكام الطهارة كلها، نقف عند مسألة 14 وهي ما تعلقت وهي ما يكون بقى في الصلاة، ما يكون في الصلاة.